نبدأ بالمقال الأول وهو مقال الدعوة إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
فهذه الآيات كلها دلت على دعوة الله عز وجل ووجوب ذلك على من قدر على هذا، وأن أول موضوع في الدعوة هو موضوع التوحيد. أول موضوع في الدعوة هو موضوع التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل. نعم.
الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال وأزكى الخصال.
لأن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا. أي لا أحد أحسن من هذا، لا أحد أحسن ممن دعا الله. لكن فضيلة الدعوة إلى الله بشرطها يا إخوان، وشرطها الإخلاص والمتابعة داعيا إلى الله بإذنه. وجعلنا من أمة يهدون بأمرنا، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انضم إلى ذلك الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى كانت أفضل الأعمال على الإطلاق. ليه؟ لأن نفع الدعوة متعد بخلاف نفع العبادة الخاصة. إنسان يعبد ربه عز وجل عبادة فيما بينه وبين الله، هذه نفعها خاص وقاصر على الإنسان، إنما الدعوة إلى الله يتعدى نفعها. نعم. ولهذا كل من اهتدى على يديك وكل من كنت سببا في خير يصل إليه فإنه يكون في ميزان حسناته، فالدال على الخير كفاعل. نعم.
وكفى بها فضلا أنها وظيفة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وظيفة الذين أورثهم الله علمهم واتباع سنتهم.
الله أكبر. مما يبين شرف الدعوة أنها وظيفة الرسل، يعني وظيفة أفضل من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وهم الرسل والأنبياء. نعم.
ومن أجل الدعوة إلى الله أنزلت الكتب وبعثت الرسل عليهم السلام، وكتب الجهاد، وخلقت الجنة والنار، وكان الموت والحياة والدنيا والآخرة والأرض والسماوات.
الله أكبر. لم يكن لأن الله عز وجل خلق الخلق لماذا؟ خلق الخلق لعبادته، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
لم يكن الله تعالى ليخفى على ذوي البصائر والعقول حتى يحتاج الناس إلى من يعرفهم به، ولا ليقيم الدليل على وجوده، لولا ذلك الشيطان الرجيم الذي اجتالهم عن فطرتهم، ولولا تلك الشهوات التي ركبت فيهم فحجبت بصائرهم ورانت على قلوبهم. وما كان لعبيد أذلاء فقراء أن يعصوا سيدهم ومليكهم ويتمردوا على أوامره وكتبه وهو يحسن إليهم وينعم عليهم، لولا الأمل الكاذب والجهل المركب والاغترار بالدنيا وزينتها وظنهم الخاطئ أن لا يبعث الله أحدا. ففطرة الله التي فطر الناس عليها هي معرفة ربهم والإذعان له جل شأنه بالعبودية. ولكن لما كانت هذه الصوارف التي
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فلو ترك الناس على هذه الفطر وجاء الدعاة لقبلوا الدعوة، ولكن الشيطان اجتالهم. نعم.
ولكن لما كانت هذه الصوارف التي قدمنا ذكرها من أعظم ما يحول بين المرء وسعادته ويصرفه عن التفكير في عاقبة أمره، اقتدت الحكمة الإلهية أن يرسل الله لعباده رسلا منهم يبصرونهم بها ويحذرونهم منها ويخوفونهم عاقبة الركون إليها ويدعونهم إلى ربهم التي تشهد بوجوده وربوبيته فطرهم ووجداناتهم، فضلا عن آياته الكونية الماثلة لأعينهم والتي تغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وتملأ أسماعهم وأبصارهم ما بين مضيئة مشرقة ومظلمة دامسة وجامدة شامخة ومتحركة متلاطمة، تملأ القلب روعة وجلالا والعين بهجة وجمالا.
نعم.
قال: بعث الله رسله إلى عباده يدعونهم إليه ويذكرونهم بنعمه لديه وإحسانه إليهم، مبينين لهم عن ربهم ما يحتاجون إليه في سعادتهم الدنيوية والأخروية، قائلين لهم اعبدوا الله وحده لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة سواه، ضاربين لهم الأمثال، مالئين أسماعهم بالمواعظ، مجلين لهم العبر في أجلى مظاهرها، مطلعين عليهم شمس الحجج في رابعة نهارها، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
سبق أن بينا أن الأبلغ أن يقال في رائعة النهار، هذا الأبلغ، وإن كان المشهور في رابعة، لكن الأبلغ يقال في رائعة النهار، هذا الأبلغ. وفي هذا بيان أن أهم قضية جاءت بها الرسل للدعوة في الدعوة الله سبحانه وتعالى هي قضية التوحيد. فالتوحيد أولا، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا الداعي السلفي الموفق هو الذي يبدأ بالتوحيد أولا، يدعو الله عز وجل على بصيرة. التوحيد أولا، أي داعية لابد أن يركز على التوحيد، ولا يقال تب وثانيا. فالتوحيد هذا يستمر مع الداعية إلى الله عز وجل إلى موته، لكن ينضاف مع التوحيد الدعوة إلى شرائع الإسلام الأخرى، ينضاف مع التوحيد دعوة إلى العبادات، دعوة إلى المعاملات، دعوة إلى الأخلاق والآداب. لكن الإنسان ما يترك التوحيد أبدا، ما يقول أدعو 10 سنين ثم أترك التوحيد وأدعو إلى الصلاة 2 سنين ثم أترك الصلاة وأدعو إلى الزكاة ثم أترك الزكاة وأدعو، لا، توحيد، دعوة التوحيد تبقى معك إلى الممات، لكن تضيف إلى دعوة التوحيد ما يتعلق بشرائع الإسلام الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله عز وجل في كتابه الجليل العظيم يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل لكم تفسحوا. انظر إلى هذا الأمر، يعني كم يبلغ يا أخواني أن يقال في للإنسان إذا قيل واحد قيل له وسع في المجلس، وسع كذا ليجلس أخوك بجوارك، كم حجم هذه المسألة؟ معقول عندنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يأمر وإذا قيل لكم ويدل ويرشد، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ولا يكون هناك ما يصلح السياسة، ما يصلح الاقتصاد، ما يصلح التعليم، ما يصلح الإعلام في كتاب الله عز وجل؟ معقول يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يكون إذا دخل المعارك ماذا يصنع؟ إذا أفتى في دين الله عز وجل ماذا عليه؟ فدين الله سبحانه وتعالى شامل كامل بين واضح، لكن هناك المجمل وهناك المفصل، هناك الخاص وهناك العام، هناك الظاهر وهناك المؤول، لكن دين الله عز وجل ما ترك شيئا أبدا أبدا. فإذا كان هذا في هذا الباب، ما بالكم بأعظم باب وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن علم من هذه الشرائع من علم، وجهل من جهل. فأول ما جاء به الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، فلا يترك الإنسان التوحيد أبدا، بل التوحيد يكون معه دائما أبدا. شرح كتب التوحيد وشرح كتب السنة تبقى معي، أضيف إليها كتب حديث، أضيف إليها كتب فقه، أضيف إليها كتب لغة، أضيف إليها أي كتب، لكن تبقى في الأمة كتب التوحيد، كتب السنة. هذه القضية الأولى والمهمة، لأن من تخلف عن التوحيد والسنة فأحد رجلين، إما أن يكون خارجا من ملة الإسلام بشركه ببدعته المكفرة، وإما أن يكون خارجا عن السنة فيكون مبتدعا ضالا. الإنسان يركز على هذه القضية دائما، كتب التوحيد جنبا إلى جنب. نفسك أيها الأخ الداعية، نفسك الذي تتنفسه، هل يمكن أن يتخيل واحد نفسه بلا روح بلا نفس؟ مستحيل. كذلك داعية بلا كتاب توحيد، يعني رجل يقول أنا سلفي على مدار 30 سنة وتقول له مثلا شرحت كتابا في السنة، يقول ما عندي في العقيدة، يقول أنا ما عندي. لكن أنا أتكلم عن العقيدة في ثنايا كلامي وخطبي، طب أين العقيدة التي في ثنايا كلامك وخطبك؟ أين موضوع التوحيد؟ أين موضوع الاتباع؟ أين موضوع الأسماء والصفات؟ أين موضوع الإيمان؟ أين موضوع التعامل مع الأهواء والبدع؟ أين موضوع الجرح والتعديل؟ أين موضوع الصحابة؟ أين فصول العقيدة حتى في كلامك؟ أين هي؟ أين هي؟ ولماذا كتب التوحيد تهجر؟ كل من مكنه الله سبحانه وتعالى فعلم الناس وبصره الله عز وجل بالحق لابد كتاب التوحيد هذا أولا يا إخواني. سئل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بأي الكتب الإنسان يبدأ بعد كتاب الله عز وجل، بأي الكتب يبدأ؟ قال بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد كتاب الله عز وجل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقضية التوحيد هذه مهمة جدا، ولهذا أنا أستطيع ككاشف يعني جلي وسريع يبين منهجية أي دعوة أو أي داعية، أقول والله الشيخ ده بيدرسكم، بيدرسكم إيه؟ فين جدول التدريس؟ من خلال جدول التدريس الإنسان إيه؟ يكتشف ويجس هذا دعوة هذا الرجل، هل هي قائمة على بصيرة، قائمة على كذا؟ ممكن ما أحد يخلو من نقص أو كذا، لكن هناك نقص في يعني يجبر، لكن جدول بلا كتب توحيد، بلا كتب عقيدة، بلا كتب كذا، يمكن السنة دي، يمكن كان السنة الماضية، يمكن كان اللي قبلها، لكن أم حينما تأخذ كشف حساب أو تأخذ جدول شيخ من 30 سنة ليس فيه كتاب توحيد ولا كتاب سنة، ما أدري والله يا أخواني كيف الإنسان يصبر. ابن المنهج بيظهر يا أخي، ابن المهنة بيظهر، ابن الصنعة بيظهر. كل صاحب صنعة ربما ترى صنعته في ثوبه، ربما ترى صنعته في هيئته، واحد يعرف بهذا، لكن واحد حريص على التوحيد والسنة في الأمة ومنهج ومنهج سلفي هو يقول ويعيد 30 سنة ولا 20 سنة، ليس عنده مدرس يجلس على مكتب والناس تجتمع له، وربما مسجد يكون فيه 4 أدوار و6 أدوار وشوارع مفروشة، لا تجد لا كتاب توحيد ولا سنة، ولا خطبة كده التوحيد الألوهية، ولا خطبة في الاتباع في السنة، ولا خطبة في محاربة الفرق والجماعات. أي ضياع هيكون الطلاب عليه يا إخوان، طالب يعرف الكلام ده متى من ثنايا الكلام، يعني أنت تحتاج شيخ يسمعه بقى عشان ياخد من ثنايا الكلام. الشيخ اليوم وبيتكلم على الاجتماع يقصد، خلي بالكم، انتبه أيها الطالب الحصيف، انتبه أيها الطالب العلامة. الشيخ النهاردة كان بيقصد ان احنا ما بقاش في جماعة الاخوان ولا جماعة التبليغ، وقاله قال كده، لا ما قالش، بس خلي بالك، خليك فاهم الشيخ مش هيقول كل حاجة، مش النهاردة الشيخ بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا وتباركوا، هو قصده كده. طب ما تيجي نسأل الشيخ، تسأل الشيخ ازاي. طب نشوف الطالب الكبير دوت، يمكن سمع من الشيخ من 10 سنين الموضوع ده. يا طالب يا كبير، تعالى عابد، تعالى انت الشيخ افتى في جماعه الاخوان ولا التبليغ، ولا ايه رايه في تنظيم القاعده، ولا ايه رايه في اسامه بن لادن؟ والله انا ما سمعتش، بس هو يعني زمان الشيخ اكيد بينكر. طب نشوف الاكبر منك، طب لماذا تلتمس هذه المسائل بين سطور وتلتمس عند الكبار؟ وقد لا نجدها عند الكبار، لكن لابد واحد يحضر النهارده، تمام، واحد يحضر الشيخ درس ياخذ هذا المنهج في مجمله تفصيلا واجمالا، ياخذ المنهج، يبقى عارف توجه الشيخ ازاي، توجه الشيخ ازاي. يعني انت مثلا خدت مثلا وليكن ترجمه الشيخ عبد الظاهر، اظن اللي يمكن بيحضر اول مره عرف كلامنا في محمد حسن، عرف كلامنا في يعقوب، عرف المسائل ماشيه ازاي، بتوع اسكندريه بيقولوا. اكيد انت دلوقتي عمال تضرب اخماس في اسداس، زمانك دلوقتي بتقول الشيخ ده اللي بيشتم المشايخ، ايوه هم قالوا لي كده، وهتحضر الراجل ده بيشتم المشايخ على طول وهتحضر له، اهو فعلا اثبته. بس لا، اقول لك اوعى، اولا كذبوا عليك لما اقول لك احنا بنشتم في المشايخ، ورقم 2 انت ما سمعتش شاتم، انت سمعت علم، يبقى تحاكم للعلم، صح هذا حصل ولا لا؟ لكن مش شتيمة ولا حاجة، مش ابن فلان ابن 60 في 70، ابن 50 في 60، وهكذا لا. فأول ما تسمع هيحصل لك ايه؟ بعض الأمور بقى تحتاج تستفسر، قال يعني النهاردة مفيش جماعات؟ مفيش جماعات، ولا طوائف؟ ولا طوائف، ولا أحزاب، ولا خروج على سلاطين؟ ولا خروج على سلاطين، ولا يمشي ولا برهان ولا عبد المقصود ولا تمشي ورا دول. قال أمال مين اللي باقي في الأمة بقى؟ باقي في الأمة الخير كله، باقي في الأمة ابن مات، الألباني مات، ابن تيمية مات، أحمد مات، لكن العلم موجود، موجود العلم، موجود طلبة علم وموجود مشايخ. عايز تسمع اسمع الشيخ الفوزان، اسمع الشيخ ربيع، اسمع الشيخ جوبيت، موجود في الأمة الخير، اسمع الشيخ خل حيدان، اسمع هؤلاء، اسمع. طب أنا لا أستطيع أن أسمع، انا اريد واحد ياخذ بايدي الى سبيل النجاة مثلا. لو لم يوجد في بلدك كلها من تسمعه مباشرة، موجود علم مشايخنا، علم علمائنا، كتب علمائنا، كتب مشايخنا، وهكذا. مثل ما نقرأ في الطب اليوم لناس ماتوا من آلاف السنين ويقرؤون في الطب ويستفيدون وينتفعون. فكيف شيخ لا يكون عنوانه كتاب سلفي؟ كيف شيخ لا يكون عنوانه كتاب في السنة؟ دي ليست من نافلة القول ولا من كماليات الدعوة يا اخوان، عشان اقول تعيش مع شيخ 30 سنة ولا تدري تشارك الاخوان ولا ما تشاركش الاخوان، تثني على اسامة بن لادن او لا تثني. معقول؟ معقول بعد 30 سنة ما انتش عارف انت فين من اسامة بن لادن؟ معقول انت فين من ابو بكر البغدادي؟ معقول؟ هذا غير معقول طبعا، غير معقول. سلفي ابن منهج يمكن ان يسكت عن هذا فترة طويلة. فلهذا اول ما جاءت الرسل اخواني جاءت الرسل بهذه، وكانت رسالة واضحة. واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. يبقى عرفوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. يبقى عرفوا. نعم.
قال الدعاة قسمان، قسم يدعو الى الرحمن وقسم يدعو الى الشيطان.
انتبهوا، ليس كل داع الى الله يكون على بصيرة ويكون موفقا. الدعاة الذين يمسكون بالميكروفونات ويعلمون الناس، الشيخ عبد الظاهر يقول على قسمين. الدعاة اللي بيتكلموا في الدين على قسمين، دعاة الى الرحمن، دعاة الى الشيطان. يعني في دعاء الى الشيطان؟ اه نعم، في دعاة الى الشيطان ويحفظون شبهات، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ابليس لن ينزل على صورته التي خلقها الله عليها ويقول قف يا رجل، لكن ابليس سيوحي الى رجل ليكون خطيب المسجد، تصلي وراه عارفه اسمه محمد علي احمد من بيلة مثلا، وعارفه وعارف متزوج مين، وراجل خريج كذا عارفه، لكن الشيطان يتكلم بلسانه. الشيطان لن ينزل للناس على صورته التي خلقه الله عز وجل اليها، وانما يتكلم على لسان كثير من هؤلاء الدعاة. نعم.
فدعاة الرحمن هم انبياء الله ورسله واولياؤه الصالحون، والدعاة الى الشيطان هم الجهلة الضالون الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اولئك هم الفاسقون. ينبغي أن نزيدك بيانا وننعت لك كل قسم حتى كأنك تراه، لعل الله أن ينير بصيرتك واجعلك من الداعين والمرشدين إلى سبيله.
نعم، موضوع لم يطرح من هؤلاء يا أخواني، موضوع لم يطرح من دعاة الحزبية. تعالوا يا شباب نعرفكم كده، يجلس الواحد مع طلابه، ده هو أب لهم، رحيم به، معلم لهم، جاءوا تركوا بلدانهم، أنفقوا الأموال، تركوا الأوقات وجلسوا امامك يتعلمون. موضوع دعاة الرحمن، دعاة الشيطان، دعاة الرحمن وما وصفوهم، دعاة الشيطان وما وصفوهم. رؤوس اقلام لابد ان تكون يفهمها كل واحد. نعم.
الدعاة الى الله قوم عرفوا انفسهم انهم عبيد لربهم فامنوا به واحبوه وعظموه، وعرفوا انه هو المستحق للعبادة، ورأوا كثيرا من اخوانهم في الانسانية غارقا في بحر الهوى والضلال يخضع لغير الله ويذل لسواه، فخلعوا ثياب رفاهيتهم عنهم وألقوا بأنفسهم في تلك الأمواج المتلاطمة لينتشلوا أولئك الغرقى، وقد مدوا إليهم حبل النجاة، فمنهم من اعتصم به فنجا ومنهم من أبى فكان من الهالكين.
الله أكبر. دعاة الحق تركوا لذيذ العيش، ولما كان هم هذا الداعية أن يحصل أرصدة ليتزوج ولده وليتزوج ابنته وليبني ادوارا متعددة وليحصل على اعلى الوظائف وليسافر الى الخارج ليحصل اعلى الرواتب، لا، وانما وظيفته وظيفة الرسل والانبياء، هم وراثوا الانبياء. ان الانبياء ما ورثوا دينارا ودرهما، وانما ورثوا العلم، والله عز وجل له عباد يستعملهم. فهؤلاء يقول الشيخ عنهم خلعوا ثياب رفاهيتهم عنهم وألقوا بأنفسهم في تلك الأمواج المتلاطمة، شركيات، بدع، خرافات، ضلالات، مخالفة مألوف، مخالفة أهواء. أصعب طريق يا إخواني إنك تدعو ناسا. بعض الإخوة يقول لي أمس إن بعض يقول بصلي مع واحد، هو الواحد ده وضع فلوسه في البنك، فالمهم بيقول حضرنا خطبة لأحد الإخوة من الطلبة يعني، فبيقول بيقول صراحة كان بيسمع سمع عن الطالب ده، يقول أنا عايز أحضر خطبته، ده خطبته موفقة جدا، ده راجل كويس تمام التمام. المهم الأخ اتكلم عن الإيه؟ عن الربا والبنوك والنظام من هذا، فطلع الأخ يقول، فطلع الرجل يقول إيه؟ الخطبة النهاردة ما كانتش كذا كذا، الرجل اليوم ما كانش كذا. المهم هو المسألة إن الرجل مس جرحك اليوم، بس لما مس الجرح بدأ الصراخ، مس بس ده اللي عندك، ده اللي حصل. لكن لم يمس الجرح الخطبة الماضية ولا التي قبلها ولا التي قبلها. فبيقول هو الأخ بيتكلم في الربا، فين قضية القدس؟ وانا على يقين انه تكلم مثلا في الزنا، مش هقول فين قضية القدس، لكن لما تكلم في البنوك فين قضية القدس؟ قضية القدس موجودة. ألا نبارز الله ورسوله بالحرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. المتكلم في الربا متكلم في قضية القدس. وانتم فاكرين قضية القدس برضو عربية وطنية وكلام من هذا القبيل؟ قضية القدس بلد من بلدان المسلمين، لا ترجع هذه البلد ولا تحيا هذه البلد ولا غيرها من البلاد إلا بتوحيد وسنة. قضية القدس هي قضية كل جزئية في الأرض، واحنا قضيتنا القدس بس، هي القدس أخذت منا، وأمريكا أخذت من عباد الله، وأستراليا أخذت من دين الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى. ولو كان معنا القدس انتهت المسألة، وفين أستراليا؟ فين إسبانيا؟ وفين الأمريكتين؟ وفين جزر القمر؟ وفين قبرص؟ وفين كل شبر لا يعبد الله عز وجل عليه؟ ينبغي أن يصله دين الله عز وجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فين مكة؟ طب فتح مكة، انتهت القضية، اخرج من مكة وعاد إليه، انتهت القضية، معه المدينة ومكة، خلاص انتهت القضية. فين الجزيرة؟ طب معه الجزيرة، انتهت القضية، مراسلة إلى ملوك الأرض. مات النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الصحابة رضوان الله عليهم الدعوة إلى الله، ما أرادوا أرضا، أرادوا دينا، دينا يصل الى كل من على ظهر الارض في اي بقعة كان. يبقى قضية القدس هي قضية ايه؟ قضية التوحيد، قضية السنة، قضية الربا، قضية الزنا، قضية الحكم غير ما انزل الله، كل قضية قضية عودة امة الى طاعة، عودة امة. فما سلب من ارضنا ليس اغلى مما سلب من ديننا ابدا، مستحيل، هذا مستحيل. ما سلب من ارضنا يعود بديننا. لهذا يذرف الإنسان دموعه ويتألم ويعتصر ألما على كل جزئية تضيع من الدين، ليس على كل جزئية تضيع من الأرض وفقط، إنما لما نقوم الأرض وحق لنا أن نقوم للقدس وغير القدس وكل شبر من أراضينا لا نفرط فيه. لكن لا نفرط فيه ليه؟ لأنه محل رجل ساجدا راكع، لأنه محل رجل يضع قدمي ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يأخذه غير المسلمين لأنهم أولى بهذا المكان. عرفت قضية القدس؟ لما بيتكلم هنا عن السواد بيتكلم عن القدس، نعم بيتكلم عن القدس، بيتكلم عن السواد بيتكلم عن القدس، لأنه بيتكلم عن سنة تعود الأمة إليها. السواك الذي أكثر النبي الكلام فيه صلى الله عليه وسلم. لما بيتكلم عن أداب الخلاء، كيف يتخلى من هذه ماذا يصنع لتخلى من هذه النجاسات الظاهرة الحسية، تكلم في الخلاء وأداب الخلاء عن التخلص من النجاسات المعنوية من الشرك والبدع والمعاصي. قضية القدس نعم قضية كل مسلم نعم، لكن قضية شرعية، قضية دين. فإن الإنسان يبكي على ما يضيع من الدين، ما يفقد من الدين. مش ما يفقد من القدس، يطلع واحد يتكلم بقى فين حكام المسلمين، فين حكام العرب، فين الناس، هبوا يا فلسطين. طب نعمل ايه يعني؟ هبوا خلاص يا ابن، روح فين؟ روح فين؟ نركب تكاتك، نركب طيارات، قول لي نروح فين وخلاص. اخر فلسطين والى متى وناكل مع ابنائنا يعني؟ ماشي مش متغديين، نروح فين؟ طيب قول لنا نتحرك اي اتجاه، نركب ايه، نمشي مع. طب احنا خد ايدي اهو معاك، هتروح فين؟ مش عارف يروح فين اصلا. هم خلاص كلمتين حكام المسلمين وحكام ايه والى متى والى والى والى، ويجيب لك بقى خطبه من الحرمين. كان بيكتب ايه؟ فضل عائشه ولا عاشوراء ولا مش عارف ايه. لك شوف فضل مش اي مهم موضوع في الدين طبعا موضوع شبقة القدس وبيتكلموا في كذا طبعا بيتكلموا في كذا طبعا بيتكلم في السواك طبعا لان النبي رب على هذا صلى الله عليه وسلم في الغزوات في صلاة في الغزوات في سواك في الغزوات فيه آداب وأحكام ما ليه طبعا فهؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون هم دول العبء على فلسطين والعبء على القدس والعبء على بلدان المسلمين دول العبء يا اخواني لأنهم لا يبصرون الأمة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أنا أقول وأقطع وأجزم أن هؤلاء بين رجلين بين رجل جاهل بالدعوة وحقيقتها وبين رجل منتفع متاجر بالقدس ما احنا هو الشيطان هي مليانة من الإخوان المسلمين القدس ورسم قلب والقدس جنبه القدس في قلوبنا واللحية في وجوهنا اللحية شعراته لا يهود ولا إسرائيل ولا حاج اهو واللحية في وجوهنا والقدس على جذوره نعم القدس في القلوب طب واللحية فين والسواك فين وتقصير الجلابية فين ده فضلا عن توحيد وسنة فضلا عن رد على القطب اللي جهل الأمة وكفرها ورد على البنة اللي دنت عقائد المسلمين القدس في قلوبنا يتاجر بها الإخوان ويرفعون شعارها متاجرة وغاية هؤلاء التعريب بجماعة الإخوان في كل مكان مع كل مناسبة كل مناسبة تطلع حط الإخوان حتى الناس النهاردة اللي بيدفنوا اللي بيدفنوا ذكر على المقبرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم كلمتين في الموت وبعدين بقى يدعو للميت انت مين انت إخواني ده الغالب يعني بيتاجر بالمسألة دي ويجيبوا ميكروفونات بقوا دلوقتي طوروها مسألة ميكروفونات عشان في النهاية يبقى الإخواني أثبت نفسه في هذا المكان لما دخلوا مجلس الشعب عشان التعريب بالإخوان لما حكموا البلاد عشان التعريب بالإخوان مش عشان التعريب بالشريعة التعريب بالإخوان ولهذا ما قالوا الشريعة قالوا الشرعية ولما حكم الإخوان نسيت الشريعة اللي كانوا بيتاجروا بها قبل كده وبقى دستور 23 هو دستور شرعي لا إشكال فيه يتوافق مع الكتاب وإيه والسنة يبقى انتبهوا يا شباب انتبهوا يا إخواني قضية القدس احنا مش هنعمل كالنساء إذا فقدت ولدها فقدت عبوديتها لكن إذا فقدت ولدها قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قضية العبادة قضية العبادة قضية الدين الإنسان يبحث ويتألم ويحزن عما تفقد الأمة من جزء من دينها وأرضنا تبع لهذا وليس ديننا تبعا لهذا استقلالا أو تبعا دنيانا كلها تبع وأما المستقل الأصل فهو الدين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قدم الدين وحط القدس قدم الدين وحط فلسطين قدم الدين وحط الأندلس قدم الدين وحط أي جزء على وجه الأرض قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء عن يد وهم صاغرون وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لله أغزو باسم الله أغزو باسم الله على بركة الله وكذا 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 يأتيك هذه الأشياء باسم الله أغزو باسم الله لا نتاجر بقضية فلسطين قبل فلسطين وبعد فلسطين وأثناء فلسطين قضية العبادة موجودة قضية الدعوة إلى عودة الناس إلى دينهم إلى دين ربهم سبحانه وتعالى لا تتغير مواقف من أجل غلاء أسعار انخفاض أسعار لا تتغير مواقف من أجل اليهود قالوا أصدروا قرار وعملوا قرار وعد بولفر وعد مش عارف إيه وعد بولفر 1917 هناك موعود ألف و يوم أن جاء محمد بإقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إقرأ دينك وتعلم هذا الموعود الأكبر في نصرة الدين إن شاء الله تبارك وتعالى وتمكين المسلمين إن نحن حققنا دين الله سبحانه وتعالى هؤلاء أعداؤنا بولفر وبقبل بوفر وفي بعد بوفر أعداؤنا من أول 1917 وقبل ذلك. الإخوان يقولوا كده، الإخوان يقولك المعركة معهم دي معركة من أجل أرض، الخصومة مع اليهود مش خصومة دينية، هكذا يقول مؤسسهم حسن البنا، مش خصومة دينية مع اليهود، مش خصومة دينية. وده اللي قاله هناك أحمد ياسين اللي خده رسلان يترجم له ويقول ده خد الموقف وحده لما قتل، وترجم لأحمد ياسين بغض النظر عن الخلاف العقد والمناجي اللي بيننا وبين أحمد ياسين، ده مشكلة يا إخواني، أقسم بالله مشكلة. المشكلة مش في الميكروفون، المشكلة مش ان الصوت كويس الصوت وحش، المشكلة في أولئك اللي بيصبغوا عقول شباب. يا واحد يقول أحمد ياسين يقول إني أنا ما 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 نعاديش أحد، إحنا ما بنعاديش حد، إحنا لا نعادي أحد، بس المسألة ابن عمك طلعك من بيتك، نعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ يعني المسألة عند أحمد ياسين إن ابن عمه اليهودي طلعه من البيت، واخد بالك؟ لأن أصل ولاد إسماعيل ولاد عم الولاد مين؟ إسحاق، فإحنا ولاد عم، فابن عمي طلعني من البيت، ده بس المسألة. إنما قضية عقيدة لا، مش قضية عقيدة، ابن عمي طلعني من البيت بس، أدي قضية أحمد ياسين. قضية خالد مشعل وقضية إسماعيل هنية اللي بيعملوا، فين دولة الإسلام اللي أنت عاوزها مثلا؟ فين دولة تحكم بالشريعة اللي أنت عاوزها مثلا؟ فين قضية الشريعة؟ فين قضية السنة؟ فين قضية الدين وعودة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى؟ أين هذه؟ لا توجد، لا توجد. هي توجد عند حماس الروح يقول في الخميني الأب الروحي لنا، هذه قضية خالد مشعل الخميني الرفيض اللي بيطعن في أبي بكر وعمر، دول يحملوا قضية قدس يا اخواني. الاب الروحي لهم الخميني اللي بيقول اولياؤنا قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، الخميني الخميني يا اخواني الذي يزعم ان ائمته يعلمون الغيب، الائمة يموتون بحسب ما يرون ويريدون، يموتون باختيارهم. هذا الخميني الاب الروحي، ده الاب الروحي، وما هيبقى الابن ايه بقى؟ ما هو ده هيبقى الابن طبعا، الابن اللي بيخرج من هذا الاب الذي رباه الخميني، رباه هذا الاب. يبقى القضية مش قضية بقى فلسطين وقالوا القدس وراحوا، قضية دين دين دين. فما نفقده من اراضينا ليس اغلى مما نفقده من ديننا، وعودة أراضينا بعودة ديننا، والأرض تبعا وليست استقلالا. خدوها اكتبوها 700 متر، ولا أقول لك خدها من الأطلسي للخليج العربي، ولا أقول لك خدها من شرق الغرب، ولا أقول لك حدث بها الدنيا. أرضنا ليست أغلى من ديننا، أرضنا تبع وديننا أصل استقلال. أرضنا تبع، أعراضنا تبع، أموالنا تبع، أما ديننا لا أصل، أما عقيدتنا وتوحيدنا وسنتنا أصل، ليست تبعا، ليست تبعا، وأرضنا من ديننا. وحينما نقف لنقول قضية أرض فلدين فيعبد الله عز وجل عليها، وحينئذ فالأرض كلها نريدها عبودية لله سبحانه وتعالى. هذه القضية باختصار، باختصار. لا يقولك احنا عايزين تحليل سياسي، ولا ايه رايك، ولا في محلل، ولا 100,000 صفحة مع 100,000 قناة محللين لا، هي التحليل موجود في الكتاب، والتحليل موجود في السنة، موجود هذا كله، هذا كله، كل هذا موجود والحمد لله في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
جاءوا إلى عبدة القبور حيث يذبحون عندها ويدعون أصحابها وينذرون لهم ويهتفون باسمهم في الشدة والرخاء.
يقولك الموقع الجغرافي للقدس، وهل القدس إسرائيلية أصلا يهودية، ولا القدس أصلا هي إسلامية؟ بنبحث في القدس هي في الموقع الجغرافي بالضبط، عايزين ندرس المسألة، واخد بالك؟ هي في الموقع الجغرافي، دي مش قضيتنا أصلا. لو افترضنا، لو سلمنا جدلا، القدس ديت ولد عليها اليهود أبا عن جد، دي أرضهم، هي بتاعتنا برضه، لأنها وظيفتنا ينبغي أن يعبد الله عليها، عبدوا الله عليها هي له، طب ما عبدوش الله عليها، يبقى نقول لهم اعبدوا الله عليه. كما كان النبي يواصل الملوك، كان يواصل الملوك من اجل ايه؟ الدين. طب لو بذلت الدين واسلمت فلتبقى على ارضك، طيب لم تسلم يبقى الجزية، طيب ما في الجزية يبقى القتال. من اجل دين ولا من اجل الارض؟ من اجل الدين. فان حفظت ارضك باتباع الاسلام والا زحزح بقى ابعد. ولهذا اخذها المسلمون من المدينة الى الاطلسي. الاطلسي عند الاطلسي فين البلدان؟ ما عادش بلدان. من مصر الى افريقيا الصغرى الى افريقيا الكبرى الى 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 ان وصلوا الى الاطلسي. الاطلسي البحر امامهم، البحر امامهم، ليس هناك شبر بري الا واخذوه. في المقابل من هناك من البحر الاحمر الى الخليج، كل هذا مع المسلمين. والخليج انتهى؟ لا، نقفز الخليج الى بلاد ما وراء النهر، الى بلاد السند، الى الصين، ونعلو من هنا من مضيق جبل طارق الى اسبانيا، حيث اقام المسلمون هناك بالاندلس ملكا قارب الالف سنة، الى فرنسا. هذه القضية. حدود جغرافية، اقول لك حدود جغرافية الارض كله. عايز تحسب بالظبط خريطة بالمئة تدرسها كويس جدا وتعرف قضيتك، الارض كلها، الارض كلها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولهذا الواقع لا ينسينا قضيتنا، والداعية وإن انحرف الناس يثبت، وإن كثرت التحاليل والتحليلات لهذا عنده التحليل الشرعي والحكم الأصلي الذي ينبغي أن يكون. ولهذا لا ينشئ الداعية يا اخواني علما وقت الحدث، وانما يظهر علما وقت الحدث. اعرفوا الفرق جيدا. الداعية الموفق لا ينشئ علما وقت الحدث. عايزين نذاكر ونشوف ايه القصة دي صح، المسألة الجغرافية ايه بالضبط، وبعدين هنتكلم نقول ايه، نقول ايه في القضية ديت. الناس تقول الداعية ديت ما تكلمش في القضية ليه، لازم نتكلم برضو نقول ايه نعمل ايه. لا يا اخواني، إنما الداعية مع كل حدث يظهر علما، يظهر علما، لأنه تربى على العلم أولا فيظهر علما. ولهذا أول ما يقع الحدث على طول اقعد جنب العالم قل له نعمل إيه، على طول. زي ما بيجي لك علة في بدنك الطبيب مباشرة. كذلك الأمة في مأمن وفي خير ما التزمت بكلام علمائها، مع علمائها. تكون الأمة مع العلماء. نعمل ايه ابا بكر؟ الناس دي بشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هنقاتلهم ازاي؟ نقاتلهم ولا ما نقاتلهم؟ نعمل ايه ابا بكر؟ قال والله لو منعوني عناقا عقالا كان يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم. ابو بكر يا اخواني بحث بقى في اي كتاب، يا ترى كان معاه البخاري ولا مسلم ولا داود ولا ترمذي، ولا كان الوسطيه ولا الحمويه ولا التدموريه، ولا كان شرح اعتقاد اصول السنه للركائي، ولا كان السنه للخلال. يبقى هنا تربى الاول ولا اخواني عنده العلم ولا لا؟ عنده العلم الذي نفع الله به الامه. ولهذا قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. نعم محمد صلى الله عليه وسلم رحل ومات، لكن دينه باق، به نقاتل. والله لو منعوني عناقا عقالا كان يودونه الى، والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بارجل امهات المؤمنين على ان ارجع عن امر عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت. وقاد الامه. يبقى العلم اول ما يقع هذا العلم، ده فائده العالم، هذا فائده البصير، ده فائده الداعي الموفق. مش بيذاكر وقت الحدث، مش بي، لا، انما الحدث مباشرة. لانك لو سألت عنه قبل الحدث، لو سألت العالم قبل الحدث لأعطاك ماذا ينبغي ان يكون، ماذا ينبغي ان يكون. نعم.
فجاءوا الى،
نعم بقى في كلمات تطلع اليوم السابع، في كلمات تطلع في الجرايد، في صور لي يا ابني مقطع كده عشان ننزله بالمرة، عشان ايه الناس بتتكلم في القدس واحنا بالمرة نتكلم، كلمني يا ابني ايه مقطع ونجهز المقطع ونعده. يا ابني مش الامة مش مقاطع، الامه مش مقاطع، محدش يرب الامه بالمقاطع ابدا. انما المقاطع دي تاخدها من منهج عالم، اه من منهج عالم بيدرس الحموية، خد مقطع نزله في القدس، خد النهاردة خطبة السواك نزلها في القدس، صح ولا يا اخوان؟ صح. ولهذا البصيرة غالية جدا، وهذا معنى قول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنكروا. اسأل أي واحد عن قضية القدس، إذا قال لك عبودية، إذا قال لك دين، إذا قال لك يا راجل موفق، إذا قال لك بقى نجيب الخريطة اعرف إن هو فين، مش على الخريطة، خارج الخريطة، خارج الخريطة. صحيح خريطة، خريطة ايه يا ابن الله؟ خريطة دي عشان بس نعرف ايه، لو واحد يقطع تذكرة مثلا يروح زيمبابوي يقطعها يروح منين مثلا. انما الخريطة عندنا خلصنا من زمان، قاتلهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين لله. الخريطة معروفة. ها يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعينا الى الله، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، جميعا من محمد بن عبد الله رسول الله الى هرقل العظيم الروم. اما بعد اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. الى كسرى تاتي الرساله، الى النجر، الى كل احد تاتي رساله النبي صلى الله عليه وسلم ويوكل بها سادات الصحابه لتكون الارض كلها عابده لله سبحانه وتعالى. هذه القضيه، هذه الخريطه التي ينبغي ان تعلمها في اولى ابتدائي بل في حضانه، هذه الخريطه التي تعلمها من قتل ابا جهل وهو صبي صغير، هذه الخريطه التي تعلمها ابن عمر وابن عمرو بن العاص وهؤلاء، هذه الخريطه التي تعلمها كل صحابي جليل عرف دين الله سبحانه وتعالى، عرفوا الدين تربوا عليه، هذه الخريطة اللي ما تأخر. ولهذا رأوا الجهاد مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. نعم يا إخواني البضع للزوج، ولهذا القاضي يحقق المرأة دي على عصمة هذا الرجل ولا لا، ومن تقدم ليعقد على امرأة هي تبع لرجل فلا ينبغي وفي ذمة الرجل فلا ينبغي، بل ولا يخطب إن كان هناك رجع له فتبقى أولى أو ثانية. نعم حدود تعرف عقد بيتك الذي تسكن عليه، بيتك ملكيتك الخاصة، أما ما لا تملكه أنت ولا أنا إنما هو دين الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد، فخريطته هي المعروفة يا إخوان، خريطة الدعوة إلى الله عز وجل. إنما خذ عقد بيتك حتى لا ينزعك أحد، خذ عقد الزواج حتى لا تقدم أحد يتزوج امرأتك، خذ عقد وظيفة، خذ عقد تجارة، أما عقد الدين، أما عقد الدعوة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. ده احنا يا إخواني ملكيتنا يا إخواني من لدن آدم عليه السلام، أتباع أبناء، نحن أتباع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ولهذا يا إخواني الأنبياء أولئك يستشهدون بنا في يوم القيامة، الأنبياء يستشهدون بنا يا أمة محمد. هل بلغت؟ بلغت يا نوح عليه السلام، بلغت يا إبراهيم. هل رأينا أعظم مما رأينا؟ أعظم مما رأينا، قد تزيغ العينان، يزيغ البصر، قد يهم العقل، قد ينسى الذهن، لكن كتاب ربنا من شك فيه كفر. سورة نوح، اقرأ، اقرأ يا أمة محمد سورة نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، من لم يعتقد هذا كفر. اقرأ يا أمة محمد سورة يوسف، اقرأ يا أمة محمد سورة إبراهيم، اقرأ يا أمة محمد سورة الأنبياء. خارطة، خارطة يا داعية يا جاهل، خارطة جغرافية، خارطة جغرافية. ونحن نقرأ سورة نوح، سورة إبراهيم، أول كلمة لما وطأت قدماه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بعاشوراء، قال نحن أولى بموسى منكم، أولى بموسى، أولى بعيسى، أولى بنوح، أولى بإبراهيم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الكلام ده مش كلام عوام، مش معلومات عامة، مستقبة عامة، الكلام ده الغالي الراسخ، الكلام ده اللي بيحدد اتجاهك وجهتك. لا تندم على خطوات مشيتها، وإن مشيت مشي السلحفاة، لأن ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، إنما تموت على الطريق. فلتمت وأنت تمشي خطوة لا تندم عليها، خطوة تقول ليتني أخذت الطريق الآخر، حتى ولو كانت مشيتك مشية سلحفاة فإن الناس يتفاوتون، فمنهم من كالسلحفاة ومنهم من كالبرق ومنهم من كالريح ومنهم من كأجاويد الركاب، لكن شأن أن تمشي على هذا الصراط لا تندم، لا تقطع خطوة وبعدها تندم. أندم أني عرفت السنة، أندم أني فتحت كتبها، أندم أني أثنيت على عالم سنة، أندم على أنني حاربت كل انحراف وضلال، أندم على أنني بدأت بالتوحيد، أندم على أنني علمت أمتي السنة، أندم لا، أندم على أني حزبي، أندم على أني خارجي، أندم على أني مرجئي، أندم على أني صوفي، أندم على أني ضايع، أندم على أني حيران، أندم على أني تائه، أندم على أني لا أعرف أين أتجه. حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتين. من أجل هذا لا يستدعي الداعية الموفق علما جديدا وقت الأحداث، إنما هو العلم الذي يبثه والعلم الذي ينشره، لأنه الرائد، رتبته الرائد الذي لا يكذب أهله، الرائد، الرائد ليس التابع، الرائد الذي لا يكذب أهله، الرائد الذي يدل الأمة على الخير وعلى النجاة. فدعاة الرحمن، يقول الشيخ عبد الظاهر رحمه الله تعالى: فخلعوا ثياب رفاهيتهم وألقوا بأنفسهم في تلك الأمواج المتلاطمة، ألقوا بأنفسهم في تلك الأمواج المتلاطمة. ليه؟ لماذا؟ بحثا عن مال، بحثا عن جاه، بحثا عن سلطان؟ لا، بحثا عن إنقاذ الغرقى، لينتشلوا أولئك الغرقى وقد مدوا إليهم حبل النجاة، فمنهم من اعتصم به فنجا ومنهم من أبى فكان من الهالكين. هذه الخلاصة، ولكن هذا لا يكون إلا في من يسبح سباحة جيدة، فإن من حاول إنقاذ غريق وهو غريق غرق معه، ولكن لا ينقذ الغريق إلا البصير، إلا الخبير، إلا المتقن، فحينئذ ينقذ أخاه من الموت وإلا أغرق معه. قل هذه سبيل أدعو إلى الله وفقط على بصيرة، على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش كله يطلع يجاهد. المجاهد هذا بيغيب عنه 4 أشهر علم، بيغيب عنه 1 سنة علم، ضرب في الأرض جزاه الله خيرا، حمل نفسه على يده ابتغاء وجه الله، أما وقد فاته علم في هذه الفترة، فإذا جاء استقبله أخوه مرحبا، فلقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى، نزلت آية كذا، تعال أعلمك، تعال أحفظك، فتكتمل الصورة ويقع النوعان من الجهاد، جهاد بسيف وسنان لمن قدر أن يقيم، وجهاد بحجة وبيان، حتى نعلم أن السيف الناصر، أهل السيف الناصر علمهم أهل الكتاب الهادي، لذا وقع سيفهم حيث كان الأمر من كتابهم. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ علامة تقتلون المرأة، علامة. لما وجد النبي امرأة مقتولة وقف يعلم الأمة، لا المرأة، لا الوليد، لا الشيخ الكبير، لا العبد في الصومعة، لا ادعو إذا نزلت بتحدي فارفع سيفك، لا قدم لسانك، قدم الدعوة، ادعو من الإسلام. إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما دعوهم إليه لا إله إلا الله. فهنا حصل التوافق يا إخواني، وحصلت القوة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جهاد حجة وبيان، وجهاد سيف وسنان. ما يستغنى عبد الرحمن بن عوف عن ابن عباس، ولا يستغني عمر بن الخطاب عن سالم مولى حذيفة. لا بد من الأمرين، بهذا تنصر أمة الإسلام. فوطن نفسك، ما ينشي الغرق إلا من كان بصيرا بالدين، إلا من كان عالم ملة فعلا، ينشأ من ملة يتربى في ظلالها ويترعرع، يأخذ الطريق من أوله ألف اقرأ إلى آخر شيء في الميم والنون، اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا أكثر آية ذكرت فيها الميمات إيه؟ أكثر آية ذكرت فيها الميمات بعد قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمنا أكن من الخاسرين. قيل نوح في صلب منه وبركة عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم سنمتعهم إيه؟ ثم يمسون عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الحرف الأول حرف الأخير لا بد من فهم هذه القضية بهذا الفهم، أدرس ماذا، أتعلم ماذا، لماذا العلم، أتعلم إيه، كيف أفهم قضايا أمتي. وفي علم ثاني أخواني، في علم آخر أخواني، هو ده العلم أخواني اللي قفز به أحمد. قولوا العلم سفيان اللي صار بإمام كده، واحد إخوة من الإخوة يقول لي إيه العلم اللي صار به سفيان إمام والعلم اللي صار به البخاري إماما. أي واحد قول يا محفوظ كده العلم اللي صار به البخاري إماما وسفيان إماما وأحمد إماما ومالك إماما والشافعي إماما، إيه هو العلم هذا؟ أه؟ علم الحديث يا أخي، علم الفقه، علم حديث الفقه ولا إيه؟ ها؟ علم إيه؟ السنة، علم السنة، علم السنة. نعم مواد الفقه والحديث وكل هذا، لكن بلا سنة لا قيمة له، بل حرب على أهلها. إنما الإمامة، إنما عليكم بأثار من سلف، إنما عليك بالأوزاعي، عليك بابن شهاب، عليك بهؤلاء. السنة يا إخوان، السنة، علم السنة. طب وإيه علم السنة ده؟ علم السنة ده يا إخواني كم مجلد؟ علم السنة كم مجلد يا إخوان؟ كم مجلد؟ أن تعرف طريقك وقت الفتن والمحن. القرآن كلام الله غير مخلوق، بس في وقت يقال القرآن مخلوق. يبقى السنة إيه بقى؟ جميع مجلدات السنة إيه؟ القرآن غير مخلوق، هو ده السنة، هذه السنة، هذه هي السنة، تلك السنة. الإمامة السنة، البصيرة هنا، غدا في الأسماء والصفات يبقى البصيرة كذا، بعد غد في القدر يبقى البصيرة كذا في القدر. هي دي السنة التي تتحرك بها وتنتقل بها. داعية الرحمن، داعية ينطلق من شريعة الرحمن. نعم، كما فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ففرق أيضا بين دعاة الرحمن ودعاة الشيطان. ولا بقى علم ودين وتقوى وبصيرة. نعم،
جاءوا إلى عبدة القبور حيث يذبحون عندها ويدعون أصحابها وينفرون لهم ويهتفون باسمهم في الشدة والرخاء، فقالوا لهم مهلا مهلا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
كيف تدعون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ أما سمعتم قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، وقوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وهذا تهكم بالداعين غير الله تعالى، وقد نهى تعالى عن دعاء غيره فقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعل فانك اذا من الظالمين. ثم إن ذبحكم ونذركم لأصحاب القبور عبادة أيضا لا تنبغي إلا لله الذي خلقكم ورزقكم، فهو سبحانه أحق بأن يكون هذا كله لوجهه تعالى. يا قوم إن الله الذي خلقكم ورزقكم هو المستحق لعبادتكم، فادعوه وحده وتوكلوا عليه وحده وخافوه ولا تخافوا غيره. الله هو الذي يجيب دعاء المضطر منكم إذا دعاه، ويكشف السوء ويقضي لكم جميع حاجاتكم، لأنه حي يسمع ويبصر ويعلم وهو على كل شيء قدير. أما الذين تدعونهم فليسوا بأحياء ولا يسمعون ولو سمعوا ما استجاب لكم وما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا قومنا أرأيتم لو كان لأحدكم عبد أو خادم وكلفه أن يعمل في حديقته أو مزرعته وتكفل له بطعامه وكسوته وكل ما يحتاجه في معاشه ووعده أجرا جزيلا إن هو أحسن الخدمة ونصح لسيده في المهنة، ثم ذهب هذا الخادم يعمل في مزرعة عدو سيده وهو لم يزل في نعمة السيد متقلبا وفي كنف إحسانه مقيما، ماذا تحكمون على ذلك الخادم؟
وماذا يقوم سيده؟ والخادم يقوم سيده عليه كل اشرب خذ تمتع تنعم كذا، ثم وينتقل ليعمل في حديقة عدو سيده. عدو سيده، يا ليتو عمل في أرض غير أرض سيده، قد تكون أرض حبيب لكن عمل في أرض وفي ملكي وفي بستاني عدو سيده. كيف تحكمون على هذا الخادم؟ سبحان الله، ولله المثل الأعلى. ذهب هؤلاء إلى ماذا؟ إلى ملك من؟ عدو الله عز وجل، وهو إبليس الذي قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم أيوة على الكفر إيه؟ أخ لنا في الإنسانية، ليس أخا لنا وليس لا يقال أخو أخو، إنما هذه كلمات تمرر، إنما المعاملة التي بيننا وبين هذا الكافر يهودي نصراني أيا كان مذهبه فقد حددها الله في الإسلام، لا نعتدي عليه إذا كان بينه وبينه عهد وكذا، لكن لا نسميه أخا. كلمة الإخوة الإنسانية أرادوا بها إيه؟ تمرير هذا المصطلح، لكننا نقتصر على ما جاء في القرآن والسنة. إيه القرآن والسنة؟ إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. أما مسألة بقى مثلا في قوم هود وأخاهم هودا أخاهم نوح، يعني منهم وليس من غيرهم. وفي النسب يجوز أقول أخي هذا الكافر باعتبار النسب، وحينئذ لا إشكال. الأخ الذي يكون منهم يقال أخوهم، يعني منهم وليس من غيرهم. الأخ حينما يكون مشركا أقول أخي فلان، أمي فلانة، أبي فلان، هذا كله لا إشكال فيه. إنما يقال الأخوة في الإنسانية، وما الداعي لأن نقول أخوة في الإنسانية؟ ما الداعي لهذا؟ هذا مصطلح معاصر أراد من خلاله ضرب مسألة الولاء والبراء ده. لكن لو قال أخوة في الإسلام الناس هتنفر وتقوم عليه. الأول أخوة في الإنسانية، تاب الثاني له دين وانت لك دين وهو نبي وانت لك نبي، فلهذا لا اختلاف بين. الثالث الرابع إلى أن تصل، ولا حتى الأخوة الإنسانية، أنت آخر، أنت والآخر بقى، هو آخر وانت آخر، هو انت آخر بالنسبة له وهو آخر بالنسبة إيه لك، ولم يعد شيء من الألفاظ والمصطلحات يبقى لنا. لا إنما على وفق ما نطق القرآن أنه منهم لا من غيرهم، العدل من خوم هودا إلى ثمود خوم صالحا إلى كذا، أن الواحد يقول مثل ما قالت أسماء: إن أمي قدمت راغبة، قال تعالى: وإن جاهداك الأبوان يعني على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، إلى غير ذلك. لكن إحنا نجعل إيه؟ ما نقول إذن هؤلاء لابد من قتالهم وحربهم ولابد من كذا. إذا كان الإمام، إذا كان الحاكم يرى عهدا بيننا وبينهم، أمانا بيننا وبينهم، يعيشون معنا وليسوا محاربين، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز ظلمهم، ولا يجوز حرق بيوتهم، ولا يجوز قتلهم، ولا عندنا بنود كثيرة يجوز الزواج منهم، يجوز أكل ذبائحهم، نقدم لك مجلدا كاملا على أنه لا يجوز الاعتداء عليهم. أما الكلام في المصطلحات والأصول والثوابت لا. فماذا تريد أيها القائل؟ أخوة إنسانية، ماذا تريد؟ ماذا تريد من ورائها؟ والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إنما المؤمنون إخوته. لكن يطلع زي القرضاوي لك: دول إخواننا من وجه دون وجه. وإيه الداعي نقول إخواننا أصلا من وجه؟ القرآن سماهم كده، في كتاب سماهم إخوانا، في سنة النبي سماهم إخوة لنا. إنما هذا كله قتل لمبدأ الولاء والبراء. وبعد المرحلة الإخوة الإنسانية تأتي مرحلة مراحل أخرى إلى أن وصلنا إلى كما قلنا إلى الآخر، والله أعلم ماذا بعد الآخر. في دلوقتي اللي هو كلنا مسلمون كلنا مؤمنون، التفريق بين الناس ليس باعتبار الدين وإنما باعتبار التقوى والعمل الصالح. فكلما كان الإنسان تقيا عاملا للصالحات فإنه يكون إيه؟ مقبولا عند الله عز وجل. نعم، يعني كلنا مسلمون كلنا مؤمنون.
تقييد المسلل الضرب بالشرك بالعداوة
إليه؟
العداوة
دي مثل والمثل ليس بلازم نستوعب كل شيء. ده هو بيبحث إن المشرك طبعا بيعمل في أرض الشيطان وهذا عدو. مش لم يقيد، ده مثال مضروب لشيء، مش لازم في مثال الاستيعاب. هو بيضرب المثل في هذا، ولكن اضرب انت مثل في اخر ايضا عامل في ارض غير ولو لم يكن عنده موب لازم. نعم.
ماذا تحكمون على ذلك الخادم وماذا يستحق عندكم من العقاب؟ لا شك انكم تقولون انه يستحق التأديب والتعذيب، فهذا مثل المشرك كلفه الله تعالى بعبادته وتكفل له برزقه فذهب يعبد الشيطان ويطيعه ويعصي ربه ويكفر نعمته ويجحد إحسانه، هكذا بمثله يدعو الدعاة إلى الله
بمثله.
وهكذا بمثله يدعو الدعاة إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله سبيل الفلاح ومفتاح النجاح وباب العز وأصل الاستقلال والحرية وأشرف ما تنفق فيه النفوس والأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن أقام هذه الدعوة وبذل فيها نفسه وماله عاش عزيزا ومات شريفا.
الله أكبر. قاعدة. فمن أقام هذه الدعوة، الدعوة المباركة إلى التوحيد والسنة، الدعوة السلفية، وبدل فيها نفسه وماله، وهي تحتاج إلى هذا، لأن أصعب مهمة على الإطلاق مهمة الدعوة لو كانت على بصيرة، لأنك محفوف بماذا؟ بمن يخالفك. لا يوجد مجتمع إلا وفيه من يخالفك، لا يوجد محل من المحلات إلا وفيه من يخالفك، فكيف تخلص نفسك من رضا البشر ليجتمع قلبك على رضا رب البشر؟ لابد من تضحيات، ولهذا كل واحد على السنة هتجد تضحياته كثيرة. ممكن يضحي بجاره، ممكن يضحي بولده، ممكن يضحي بزوجه، ممكن يضحي بزميله، زميل العمر، صديق العمر، حبيب العمر، جار العمر. إذا جهرت بالحق فانظر إلى النسبة التي ستخسرها من الناس، لكن حسب الداعي رب الناس. الداعي ما ينظر إلى الأفراد الذين يتبعونه، إنما ينظر إلى البلاغ الذي أبلغه. ولهذا قال سبحانه وما علي إلا البلاغ. ولهذا لو أن الإنسان نظر بمقلتيه إلى الأعداد، كم صفا كم رجلا كم امرأة، لابد أن الحق سينطفئ في قلبه بقدر ما جعل قلبه عند الناس. أما إذا كان نظره إلى الدعوة وتحقيق البصيرة وتصحيح العلم وجمع الناس على السنة ولو مات وحده، هذا إن شاء الله يكون موفقا عزيزا بإذن الله. والله عز وجل كما قدر الأرزاق قدر الأتباع، وكما قدر للطالب شيخا قدر للشيخ طالبا. ولهذا كل هذا يدخل في قول النبي إن روح القدس قد نفث في روحه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. ومن أعظم الرزق الشيخ اللي تجلس عنده، ومن أعظم الرزق للطالب الشيخ اللي يبلغ عنه العلم. أعظم الأرزاق أن يوفق الإنسان لصاحب سنة، وأعظم الأرزاق للشيخ أن يوفق لطلبة ينشرون السنة وعلم يبقى في الأمة. أعظم الأرزاق الطعام والشراب، رزق يجتمع فيه الصالح والطالح والكافر والمؤمن. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. لكن رزق الهداية ده خاص يا أخواني، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بعد الآيات هذه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تفعلون من بعدي؟ يا أولاد اجتمعوا، يا أولاد محد ما تفرغوش الناس عليكم، يا أولاد التركة ديت أنا جمعتها بحر مالي وتعبت فيها، يا ولادي اوعى حد يبيع فدان ارض، الفدان شبر من الارض وصاد القبر يا ولادي، لا 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 لا. ام كنتم شهداء حضر عقوب موت قال بني ما تعبدون من بعدي؟ ليه يا اخواني؟ لامر بسيط جدا، لان حياه يعقوب ما تعبدون، لهذا يموت يعقوب على ما تعبدون، هي القضيه اللي عاش عليها، فلهذا هي القضيه التي تكون حال الايه الوصيه، ماذا تعودنا ما؟ قالوا ابشر يا ابانا ابشر، فلقد ربيتنا على هذه العقيده، نعبد الهك واله ابائك، الهك الذي عبده خير الرسل واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون، تلك امه قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل مله ابراهيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا معتقدين امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون، ان تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، قل اانتم اعلم ام الله، هويه، اكانوا يهودا اكانوا نصارى؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، اعرف نسب ابائك من الانبياء، اعرف النسب، ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين، هوية واضحة مصر، حضر عز مصر، ستبقى مصر، مصر ايه ستبقى ايه، هوية عظيمة، شوفوا الهوية الاول، الهوية الاولى اللي تأتي بالهوية الثانية تبع للهوية الاولى، مصر مصر بلد انبياء، مصر بلد وطئها الاسلام، مصر عمرو بن العاص، مصر عبد الرحمن بن عوف، مصر الكتاب والسنة، مصر الجهاد ضد التتار، مصر العلماء، مصر الشافعي، مصر ابن وهب، مصر الليث، مصر هؤلاء، هذا نسب، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، عود ثان، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا منه يعملون، يا أخوان القرآن ده متعة عظيم يا أخوان، إذا انتقل من إلى من إلى، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، إن الصفا والمروة من شعائر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كمان، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ممن كلم الله ورفع بعضهم درجات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى شوف خد بس رؤوس الأربعة كده، خذ رؤوس الأربعة أول نظرة وشوف قضايا رؤوس الأرباع عندك في القرآن، الحمد لله رب العالمين، أهو الربع، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خذ الربع الثالث الرابع الخامس خذ الربع الستين وانظر الهداية، ثم انظر بعد ذلك في كل ربع تفصيلا، علوم كثيرة وهدايات عظيمة، لهذا يا إخواني احنا مش محتاجين 10 ساعات يا اخوان، احنا محتاجين ايه اقول ايه، الانفاس، يعني نسأل الله ان يغفر لنا وان يعفو عنا في كل نفس ابتعدنا فيه عن العلم، سبحان الله، القرآن محتاج يدرس ويفهم الفهم السلفي، السنة محتاجة تفهم الفهم الحقيقي، هذا جهد جهيد، خصوصا ان مش انت هتروح مسجد الهندسة ابن تيمية بيدرس في الصبح العقيدة، ومسجد التوحيد سيبويه بيدرس النحو فيه، ومسجد ابو رخا هناك ابو زرعة قاعد في الحديث، ومسجد مش عارف ايه هناك لا ابو زرعة ولا ابن تيمية ولا ابن رجب ولا حتى ابن باز، ولا حتى ابن باز. يبقى ده بيحتاج ان انا اتكلف عناء اكثر حتى اعرف حق اخواني ولا لا. يعني حينما تكون في كوكبة من العلماء الامر سهل، تنام اليوم ممكن تعوض بكرة. فاتك كتاب الوسطية مع ابن باز هتلاقي مع ابن عثيمين. لكن سبحان الله، فالقرآن عظيم عظيم عظيم. فخذ الأرباح كده، رؤوس الأرباح، وارجع إلى تفصيل الأرباح وما فيها، ثم ارجع إلى الآيات، ثم ارجع إلى الكلمات، ثم ارجع إلى التناسب بين الآيات، ثم ارجع إلى التناسب بين الصور، ثم انظر إلى تصديق ذلك من السنة، ثم انظر إلى الواقع العملي كيف تطبق هذا القرآن والسنة، ثم انظر إلى العلوم التي تساعدك على فهم الكتاب والسنة من علوم الآلة. كل ذلك بعد سؤال الله الهداية، وسؤال الله البصيرة، وسؤال الله أن يوفقه وأن لا تزل قدمك. فليس الأمر لا بذكاء عقلي يا أخواني، لا بذكاء عقلي، ولا والله بدراسة أخواني نظامية، ولا والله يا أخواني بقوة عضلات، ولكن هو توفيق يوفق الله عز وجل العبد إليه. فرق من التوفيق والخذلان. فالعلم يا أخوانا عظيم. لهذا فعلا لما عبيد بن يعيش يأكل 20 سنة طعمة العشاء تطعمه أخته لأنه لا يجد وقتا. نتصور هذا يا أخوان، لأنه إذا كان الواحد يكسر الخبز ليستفه ويحسب الفرق بين هذا وبين أن يأكله على حاله، فرق حتى في الطعام كيف يختصر الإنسان الطعام، حتى الطعام كيف يختصر، الطعام الذي لا يأسم الإنسان وإن أكله كيف يختصر يا أخواني، كيف يختصر حتى هذا الطعام كيف يختصر، ليبقى الوقت لهذا العلم. لهذا سبحان الله كانوا أقمارا، لا يمكن، هل يا أخواني يمكن للقمر أن يغيب الشمس؟ حينئذ تكون القيامة يا أخواني، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كذلك أيضا لا يمكن لهؤلاء أبدا أن يغيبوا عن الدنيا إلا يوم أن لا يكون مؤمن على وجه الأرض، ويرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. لكن ستبقى تلك الأقمار والشموس، ويوم أن لا تجد قمرا ينير ولا شمسا تضيء، فاعلم أنه ما بقي إلا شرار الخلق. أما وواحد على ظهر الأرض فإنه قمر ينير يبقى، وتبقى الأمنة مع بقاء هؤلاء. لهذا جهدنا هذا ينبغي أن يتضاعف، منهجنا هذا ينبغي أن يعرف وأن يتعلمه الإنسان، وأن يعلم أن الحمل كثير وكبير كبير، ولا بد أن يقع انقطاع بينك وبين سلفك، بين الأمة وبين سلفك، والدور هذا منوط بك أنت. يبقى العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم والبصيرة والبلاغ، وتنسى ذاتك. اوعى تفكر انت مين، انت ابن مين، الشيخ قربك ولا بعدك، الشيخ قالك انت فضلت الشيخ ولا ما قالكش، الشيخ ضربك في صدرك ولا اخذك في حضنه، الشيخ اعطاك ولا منعك، الشيخ طردك ولا قربك، طردك. قل كما قال ابو عبد الرحمن النسائي، ماذا قال حارث بن مسكين وأنا أسمع، ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا، إنما توارى ليسمع، ما توارى ليفسد، ما توارى ليفتن، إنما توارى ليسمع شيخا، توارى ليسمع. وكان هذه وكانت تلك إضافة أقسم بربي أنها في نظري أجل من أن يقول حدثنا، لأنها إشارة التقوى والديانة. فلم يسمح لنفسه أن يقول حدثنا، إنما دينه ليعلمنا علما وعملا. فلم يكن البحث بحث الاتصال والانقطاع، بحث حدثنا وأخبرنا، بحث صيغ التحمل، وإنما كان بحث القلب الذي تحمل، بحث أعمق، بحث أغزر، بحث أجل، اللي به صاروا أئمة يا إخواني. اللي بيه صاروا أئمة، أبو عبد الرحمن النسائي صار بيه أئمة، اللي بيه صار البخاري ما وقف عند شرط الصحيح وفقط، إنما يتعبد الله عز وجل، فأن يصلي مع كل حديث ركعتين ويغتسل غسلا رجاء أن يوفق الله عز وجل البخاري في ترك ميراث للأمة تتعبد الله به، لا تقول حدثنا محمد بن إسماعيل وفقط، إنما تتعبد الله عز وجل به. لذا كان ما كان لله دام واتصل، هذا حمل لابد أن نراعيه. لا تسأل عن نشام في الآخرة، لا تسأل عن مكان في الآخرة، لا تسأل عن مردود في الآخرة، ابتغاء وجه الله، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو. فلا تجعل الشيطان يحول بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. مطلوبك ماذا؟ مرادك ماذا؟ بغيتك ماذا؟ نفسيتك انتعلها، انتعل هذه النفسية. إن لم تكن النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن يقال ارجعي إلى ربك راضية مرضية قبل هذا، فلتحيا نفسي على هذا، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بأمره ونهيه ورجاء ثواب، حينئذ الجزاء من جنس العمل. أنا أقودها لترجع إلى ربها في الدنيا، في حياتي، في صحتي، حينئذ إذا كانت نزل بها ملك الموت يا أيتها النفس الإيه بما سلفت المطمئنة التي كانت، ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إلى رب غير غضبان، إلى روح وريحان ورب غير غضبان، روح وريحان ورب غير غضبان، إلى نعيم عاشه الإنسان أولا. لهذا كتبوغية النسائي، كتبوغية البخاري الذي تكلم شيخه، هل من أحد يجمع لنا الصحيح؟ كم الذين استمعوا الشيخ لكن وقعت الكلمة في قلب كم؟ فلهذا قنوات السماع ومحل الانتفاع لابد أن تعد أولا، تزكية، تحلية، بعد تصفية، بعد التخلية، وحينئذ يكون الإنسان إناء واعيا. لهذا لم يكن النبي يتكلم كثيرا، كل الدين هذا علمه النبي في هذه المدة القصيرة، لأن الأوعية يا إخواني مستعدة قابلة. النبي ما وجد موانع عند الصحابة، النبي ما وجد، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تعرض، يعني ما صرح، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، تعرض، كأنك كما عند البخاري، يا رسول الله من أبي، يا رسول الله من أبي، رجل يسأل ورجل ينظر إلى وجه رسول الله، حتى إذا رؤي الغضب في وجهه جثى على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. عمر رضي الله عنه رجل يسأل ورجل يراقب حتى رؤيا الغضب، رؤيا الغضب، قلوب انتفعت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ هذا الدين كله. فالدعوة إلى الله سبيل الفلاح ومفتاح النجاح وباب العز وأصل الاستقلال والحرية وأشرف ما تنفق فيه النفوس والأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. تريد هذا الطريق؟ يبقى عليك أن تبيع نفسك وأن تبيع مالك وأن تبيع دارك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار والإيمان، وكأن الإيمان دار تتبوأ، كأنك سيلبس، كأن حصن ودرع يدخل فيه الإنسان، تبوأوا الدار واضح والإيمان. نعم.
فمن أقام هذه الدعوة وبذل فيها نفسه وماله عاش عزيزا ومات شريفا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولينصرن الله من ينصر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فاستمدوها أيها المسلمون من ربكم، وادعوا إليها من تنكب عن سبيل الاستقامة. إن المسلمين لما تركوا الدعوة إلى الله وانصرفوا إلى شهواتهم مكن الله منهم عدوهم فأذلهم واستباح أموالهم وأعراضهم وسامهم كما تسام البهائم العجماوات، وذلك جزاء من تشبه بالبهائم في اتباع الشهوات وعصى رب الأرض والسماوات. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ولا عجب أن يسلط الله تعالى على المسلمين من يذلهم ويستعبدهم لما تركوا الدعوة إلى الله والعمل الصالح، فقد سلط الكفار المشركين على من كانوا أبر منهم قلوبا وأفضل إيمانا وأعظم شجاعة، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأوقعوا فيهم القتل والذبح حتى بطروا بطن حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، غلبنا غلبنا أو غلب أم غلبنا. فغلب المشركين
وقد تأول الصحابة رضي الله عليهم هذا، وظنوا أن المعركة انتهت وأنهم بذلك لن يكونوا مخالفين للأمر، إنما بقوا طالما كانت الحاجة قائمة. ما نزل الرماة من أول ما بدأت المعركة، إنما لما أشرفت على النهاية وهرب من هرب من المشركين وبقيت الأموال وظنوا انتهاء المعركة، فنزلوا إلى الساحات يجمعون وقائدهم على رأسهم يمنع ويحذر ارجعوا، لكنهم في ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم، فكان اجتهادا في غير محله، ومع ذلك ندموا أشد الندم وتابوا، وقال الله سبحانه: ولقد عفى عنهم والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل على المؤمنين. نعم.
فغلبوا المشركين أولا ثم تركوا أماكنهم يجمعون الغنائم، فلما فعلوا ذلك انقلب عليهم المشركون ثانية وكان ما كان، فكيف بمن خالفوا الدين كله أصولا وفروعا وفعلوا جميع المنهيات وعصوا جميع الأوامر حتى ما كان منهم متعلقا بنظام الدين والسيادة الدنيا والسيادة فيها. وإن من أعظم المصائب وأشد الكوارث نسيان الغيات الحق عند حلول الخطوب وفجأة النقم، وأذل من الذل أن تطلب الحرية ممن عزه في إذلالك وسعادته في إشقائك.
الله أكبر، كلمات عظيمة. وإن من أعظم المصائب وأشد الكوارث نسيان الغيات الحق عند حلول الخطوب وفجأة النقم، ندعو الله ونلجأ إليه ولا نقبل بغير الله عز وجل وليا ولا نصيرا، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالنصر من عنده سبحانه والفرج من عنده. نعم.
إن المسلمين لا يحيون حياة طيبة ولا ينالون العزة والسيادة إلا بأن يدعوا أنفسهم أولا إلى الله، فإذا أفردوه بالإلهية وأبوا أن يكونوا لغيره عبيدا وتواصوا على ذلك وصبروا عليه لم يلبثوا عشية أو ضحاها حتى يحيى منهم من حي عن عزيزا ويموت منهم من يموت شهيدا شريفا إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، جزاه الله خيرا. نعم. من؟ فين؟ فين؟ أي نعم، أي نعم، لا شك، لا شك أسلوبه عظيم. نعم. طيب. نعم.
بس لا أصل الرسائل هنا مش اللي هي في الموقع، يعني في رسالتين هنا زيادة.
في إيه؟
في رسالتين هنا زيادة يعني.
اللي هو إيه؟
مش محطوطين في الموقع يعني.
لا مش احنا، انت خلاص الدعوه الى الله عندك؟
ايوه.
الرساله انتهت؟
في ثلاث رسالتين كمان في الدعوه.
في رسالتين في الدعوه؟
ناخذهم.
اي نعم، اي نعم.
قال: الدعوه الى الله تعالى كيف تكون وعلى اي اساس تقوم؟ ان الدعوه الى الله من اسهل الامور واشقها على النفوس، فلذا ينبغي ان نبين كيف تكون ووجه المشقه.
نعم. اما وقد نشطت نفسك للدعوه الى الله سبحانه وتعالى واردت هذا الشرف العظيم، فاعلم ان هذا الشرف العظيم مقيد كأي امر من امور الشريعة. الصلاة عظيمة لكن ما شرطها، الصوم عظيم لكن ما شرطه، الزكاة عظيمة لكن ما شرطها، كل شيء فيه شروط وموانع. ما مبطلات الصيام، ما مبطلات الصلاة، ما مبطلات التوحيد، ما مبطلات، فلا بد من مراعاة النواقض. ثم ما هي الشروط التي بها يتحقق الامر الشرعي؟ فالصلاة الشرعية والصوم الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي والدعوة إلى الله الشرعية. نعم.
ووجه المشقة فيها ما يلاقيه الداعي من أذى المدعوين واستهدافه لتقولاتهم ومعاداتهم واحتياجه إلى معرفة طبائع
النفوس. شيء من وطن نفسه على الدعوة هذه فليوطن نفسه على رماح ستوجه وسيوف ستقطع وطرد وإبعاد وأذن بالقول وأذن باليد وأذن بكل شيء ليتصدر الدعوة هذه. إذا كانت داعية إلى الله فليعمل حساب هذا. ليه يا أخواني؟ داعية إلى الله بين الصوفية ماذا سينتظر؟ داعية إلى الله بين الجامية، بين القدرية، بين الجبرية، بين المرجئة، بين الخوارج، بين الروافض، بين الإخوان، بين التبليغ، بين الدواعش، ماذا تنتظر؟ بين الإلحاد، بين الزنادقة، بين العلمانية، بين الماسونية، بين الموساد، بين يبقى إذا وطن نفسك على الجهاد. إلا يعزيك في أمك من؟ إلا هيبارك لك في عرس ولدك من؟ إلا هيثني عليك من؟ نعم.
واحتياجه إلى معرفة طبائع النفوس وما
تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. قالها رجل من قريش، من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عم رسول الله. نعم.
واحتياجه إلى معرفة طبائع النفوس وما يليق بها والطرق الحكيمة التي يسلكها لبلوغ غايته وجذب الناس إلى دعوته وإنقاذهم من مصايد الشيطان وشفائهم من أمراض الشهوات وعلل الشبهات واستعمال الرفق في موضعه والبرهان عند أهله.
يبقى إذن دل هنا الشيخ على مسألة كيف تكون الدعوة. قال واحد، معرفة طبائع النفوس وما يليق بها. اثنين، الطرق الحكيمة التي يسلكها لبلوغ غايته. الدعوة مادة كويس، والمدعو محل الدعوة. طيب هذه الدعوة اللي هي المادة تدعو بها المدعو، لابد أن تعرف طبيعة مين المدعو، طبيعته كيف تسلك. من هنا قال تعالى ادعو لسبيل ربك بالإيه وخلاص، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا على حسب المدعو. هناك المدعو المحتاج الحكمة، هناك المدعو الذي يحتاج إلى الموعظة، هناك المدعو الذي يحتاج إلى الجدال. ما انتش عارف، لا تدري، قد تفاجأ برجل بجوارك يحتاج إلى جدال، يصلي بجوارك وهو أشعاري. انت لك كن سلفي. ها اللي يقول، يعني مرة أخ بيحكي لي رجل بيقول له انت من اللي بيقوله ان ربنا بيجلس على عرشه كما يجلس انا على الكرسي الان، هذا الكفر. يبقى لابد ان تجاد بالتي هي احسن. هناك الرجل يحتاج الى الموعظة، رجل عنده معصية لكن المعصية هذه متمكنة، معصية امرأة، معصية مال، عنده اموال، يعني تجارته كلها حرام وعنده ملايين، هتقول له حرام وإن لم تستجب فأنت في النار متوعد، السلام عليكم. لا، أنت محتاج تخلع الدنيا من قلبه، محتاج تخلع المال هذا. هتقول أنا عارف والله أنك أنت كذا وكذا وعارف كذا، ولكن أنت ميت يوما ما، وهذا ما سيورث منك، وربما أخذت منه زوجتك حصة فتزوجها غيرك فأنفقت عليه، ولربما بدد ولدك وأنت المسؤول عن ذلك. أنت في حفرة ستنزل، ماذا يصنع لك مالك؟ يتبع الميت ثلاث. يبقى تفتح. هو كل شوية إيه، بعد ما كان مسك الشنطة بتاعت الفلوس كل شوية بتهوي لغاية ما توعب إيديك. قل له بقى كده أخرج من مالك، فهي صارت الشنطة خلاص، لكن هو صارت الشنطة، خلي بالك ده كده. لا، مش هو متبت لسه في الشنطة، متبت لسه فيه. يبقى لازم تأتي بالموعظة والدنيا والآخرة وأمثلة. شوف عبد الرحمن بن عوف، شوف عثمان بن عفان اللي أنفق كل ماله، شوف فلان، وشوف النهاردة، شوف الرؤساء، شوف التجار، شوف اللي مش عارف إيه، فين راحوا الآن؟ تعال القبور، انظر القبور، ادعوا أصحابها، ألا يستجيب لك أحد؟ يجيبك أحد؟ أبدا. أين ذهب هذا المال؟ أين ذهب؟ إلى أن تسقط شهوته من يده. وهناك من يحتاج إلى الحكمة فقط، بل البلاغ. رجل موطن نفسه على الحق والحمد لله، ارتكب محرما جهلا فتقول هذا حرام، تلك بدعة، خلاص لك جزاك الله خير، سمعنا وأطعنا. نعم.
وأما وجه السهولة فيها فلأنها تتضمن ذكر الله تعالى وبذكره تطمئن القلوب، وموعود عليها بالنصر في غير ما آية من كلام الله تعالى وغير ما حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم الآية. ولأن الداعي لله تعالى يجد من الآيات والأدلة والبراهين على صحة الدعوة ما لم يجده داع لغير الله عز وجل، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
يعني أغزر الناس مادة من يا أخوان في الدعوة؟ صاحب الحق، لأن عنده صحيح المنقول وصريح المعقول وما تستقيم عليه الفطر السليم، عنده أدلة كتاب، عنده أدلة سنة، عنده إجماع، عنده قياس، عنده عقل صريح، عنده أسلوب، عنده طرق يدعو بها الله عز وجل، عنده أمثال. القرآن أعطاه أمثال وأعطاه واقع أمم سابق. أغزر واحد في الدعوة هو من؟ هو الداعية الله سبحانه وتعالى بحق. لكن داعية الضلالة هو عنده ضلالة واحدة بيدعو إليه، تخرجه بعيدا عن الضلالة خلاص تورط، ما عنده شيء غير هذه الضلالة التي عنده. إنما أنت لا، أنت موسوعة يأتيك بهذا الحديث. لا بس هذا الحديث ضعيف، من زارني ولم من حج ولم يزورني هذا، وأنتم تحاربون وتقولون لا هذا الحديث موضوع أصلا ليس يصح هذا الحديث. فأنت عندك المادة التي تصاحب هذا وترد الضلال هذا والانحراف هذا. نعم.
ولأن الفطر مستقر فيها معرفة الله تعالى بآياته ونعمه، أما كيف تكون الدعوة إلى الله تعالى فإنك تجد في القرآن الكريم وسيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تجد في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية: هو السميع العليم. وفي قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
ليس هذا شك من أهل الإيمان في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لكن هذا حال المناظرة. تعالوا ننظر، ننظر واحد فينا على الضلال واحد فينا على الهداية، تعالوا ننظر، هذا حال المناقشة. وإلا فصاحب الحق لا يشك في طريقه، ما يقال وإنا أو إياكم على وجه شك، لا، بل إنكم على الضلال ونحن على الهداية. ولكن هذا من باب التنزل في مثل هذا المقام، تعال نقرأ ونشوف ونقول وننظر، إما أن تكون على الحق فأتبعك أو أكون على الحق فتتبعوني. يبقى هذا من باب تنزل ليفتح باب المناقشة، ليفتح باب ماذا؟ باب المناقشة. أنت رجل ملحد تقول ما الكون ماله إلى ماله 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 إلى آخره، طيب الشمس من الذي أوجدها؟ وأنتم تقولون إحنا نؤمن بكل ما هو موجود ظاهر أمامنا، التجربة أمامنا، خلاص وصل الكهرباء في الحيطة يبقى فيه كهرباء، أدت اللمبة يبقى فيه كهرباء، ما أديش يبقى فيش كهرباء، طيب وصل كده بقى الفيشة طلع لك شمس طلع لك قمر موجود، من الذي أخرجها طيب؟ دليل على وجود ماذا؟ على وجود الله عز وجل. هتقول لا بس ده وجود كده طبيعة، طب لماذا ما كانوا شمسا الاثنين شمسة او الاثنين قمر؟ وليه هم اثنين بس؟ ما يبقوا سبعة؟ ما يبقوا 15؟ الطبيعي من اثنين بس، مرة شمس ومرة قمر. طب هقولك على حاجة، القمر يطلع بالنهار والشمس يطلع بالليل، برضو دي برضو كده طبيعة؟ ده طبيعة عقل قوي، ده طبيعة جبارة قوي، ده طبيعة عندها اختيار، ده طبيعة بتميز. طب ايه هي الطبيعة؟ عايزين نروح نسلم عليه نتعلم منك، نسأله سؤال، فين الطبيعة فين الطبيعة فين اذا الشمس والقمر والنجوم يبقى هنروح ما هي الطبيعة؟ من الذي بقى خلقها؟ نتسلسل، من الذي خلقها؟ طبيعة تانية هي فين؟ مش انت بتقولوا برضو علم التجربة؟ مش انت بتقولوا تحط الفيشة يطلع مش عارف ايه؟ طب فين الفيشة وفين الحيطة وفين الكهرباء فين هي؟ أين هذا؟ ما في. طب أنت اسمك إيه؟ اسم فلان. ليك مشاعرك وليك أحساسك. آه أنت حليم ولا بتنرفز ولا شوية شوية ولا وسط؟ لماذا لست كأبيك أو كأمك طبعا وشكلا؟ الخلق كلهم على كدرة أفرادهم لكن لا يشترك اثنان. وحتى لو اشترك يقول لك تتوأم شكلين مع بعض كده زي بعض في الشكل المتقارب، إلا أنه لا يمكن يكون التطابق، تشابه لا تطابق. ولهذا كل واحد له بنان، له بصمة، العين بصمة واليد بصمة، فليس التشابه يقتضي التطابق. من الذي؟ الطبيعة برضه؟ برضه الطبيعة؟ طب ليه الطبيعة ما خلقتش ايد ممسوحة؟ بلا قادرين على ان نسويها بنانة، البنان نفسه. ليه الطبيعة ما تخلق هذا؟ طب الطبيعة جعلت ماذا؟ برتقالا وموز ويوسفي ولارينج وفروت و برضه الطبيعة؟ طب الماء واحد والأرض واحدة، الماء واحد والأرض واحدة، وفي الأرض قطع متجاورات واحدة، الأرض واحدة، ولكن تخرج الحالي جدا التمر والحامض وما بينهما. طب هذا مولود أسود وده أبيض وده أحمر، طب ليه الطبيعة ما توجدش الناس كلهم؟ هذا التفصيل دليل رب، وجود رب يدبر سبحانه وتعالى. يعيش الملحد بلا شريعة، تيجي تقول له حرام، لك حرام فين؟ انا لا اؤمن بالقرآن اصلا. طب لا تؤمن بالقرآن بالسنة؟ اه يعني مفيش حرام وحلال؟ لا كده يعني. اه طب واحد اعتدى على زوجتك، اوعى تيجي يامه، هتمنعه ليه؟ تمنعه باي دليل؟ اعجبته امرأتك فرضا يزني بها، طب اقول لك عجبان رقبتك طيرها لك، هتمنعني؟ حرام. طب اقول لك انا بقتل امرأة امامك، هتمنعني؟ ليه؟ طب اقول لك خد كاس خمر، تقول لك ده لحم خنزير، هتقع مش هتقدر، هتقول اصلا مش جاي لي نفس لله، مش جاي لك نفس، مين اللي ما خلاش يجي لك نفس؟ مش جاي لك نفس ازاي وغيرك بيجي له نفس؟ ايه الفرق بين النفسيتين بقى؟ نفس جالها ونفس ما جالهاش، وانت لحم وعظم، كلكم تكوينكم واحد. التشريح، تجريح الجسم اللي هو الشخص اللي احنا بنلاقيه متعلق على الحيطة والعظم، ده تشريح جسدي. لكن ليه انت ليك نفس وده ملوش نفس؟ النفس دي بقى ليه بقى؟ عايزين نعرف كونها. طب تعرف تقول كونها؟ تعرف تصف للنفس ديت؟ تعرف تصفها لي؟ ما توصف للنفس ديت؟ مفيش. مش عارف. قال لا، امال هي فين؟ مش انت بتقول زي ما قال الاستاذ كده للطلاب، هل ترون الله؟ لا ما نرى الله. اذا غيره موجود طالما لا نرى. طيب انت بتقول النفس مش جايه ليه؟ هل رايت النفس؟ لا. طب انت حي ولا ميت؟ حي. بايه؟ طب نجيب واحد ميت وانت ترقد بجوار، انت جسد وهو جسد، ايه الفرق بينكم؟ قول لي كده الفرق بين الحي والميت. بهذا صار ميتا، بهذا صار حي. هو في ايه بقى؟ ادى الايد هي الايد، ادى العين هي العين، ادى الرجل هي الرجل. ده ماله لا يتحرك، صب عليه ماء ساخن ما بيقولش حاجه. طب وصل الكهرباء في جسمه ما بيقولش حاجه. طب تعالى اغرز ايدك بس دبوس بتقزح، ايه الفرق؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بينكم؟ يقول لك اصل ده حي، يعني في حياه. اه هي الحياه اللي فين ديت؟ حياه بايه؟ بمجرد الجسد؟ لا، في حاجه روح. اه في روح، انت مؤمن بفين في روح؟ اذا خرجت تبقى كده، تبقى ايه هي الروح؟ ولهذا خلاصة الملاحدة أنهم مكابرون معاندون، لا دليل واحد عندهم. قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال الله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. اعترف فرعون لا ما علمت لكم من إله، أنا ربكم الأعلى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا، لا أنا لم أستيقن بها ظلما علوا. طيب الغرق جاك يا فرعون، نادى وقال يا فرعون ادركني أنا ربكم، ما علم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الوقت بقى صار ربك سبحان الله. نعم
هذا تعليم الله.
فأغزر أغزر مادة في الدعوة مادة صاحب الحق. أغزر مادة في الدعوة مادة صاحب الحق. إنما أي واحد مبتدع يعني أنت جهمي عطلت كل الصفات ومقتضى الصفات عندك إثباتها المماثلة. لو قلنا سمع بصير وأنا سمع بصير إقتضى المماثلة. طب كويس ضبط منهجك كويس. مش هكلمك أنا في القدر مش هكلمك أنا في توحيد الألوهية. أنت ضبط منهجك يعني قائم على الدليل تمام 100% 100%. طيب الذات موجودة ولا لا؟ موجود. طيب كيف موجود؟ وإن إثبات الذات يقتضي المماثلة. أنا ذات ولا لا؟ أنت ذات. والله ذات يبقى يقتضي المماثلة. لا ذات الله لا تماثلها ذوات. كل صفات الله لا تماثلها صفات. يا إما تنفي الذات يبقى ليس لك إله يعبد. يا إما تثبت الصفات لعدم للتلازم بين الذات والصفات. تجي الممثل يقولك إيدك زي يد الله كأيدين وجه الله كوجوهنا. طيب وذات الله؟ لا ليست كذواتنا. طيب ليه؟ ليه؟ لا ليس كذاته ذات. طب وليس كصفاته صفات. يبقى لا يمكن أن يتقن منهجه أصلا. هيقول إيه أصلا؟ فيلزمه التناقض. لكن أنت أقولك إيه بقى؟ أنت تثبت السمع والبصر وربنا الودين وأصابع وأصابع ويضع قدم في النار أو يضع قدم في النار وينزل ينزل ويستوى على العرش يستوى على العرش. ايه الإشكالية؟ ها ما التناقض عندي؟ بس هذا يكون زي البشر. مين اللي جاب لك دي بقى؟ مين اللي قال لك اللازم ده انت جبته منين؟ لكن لما انا طرحت عليك لازم حق. انت بتنفي الصفات يبقى تنفي الذات. انت بتثبت الذات يبقى تثبت الصفات. زي ما انت تقول ليس كذاتي ذات يبقى ده لازم حق. انما انت بقى هو احنا بنتكلم في الرب ولا في المخلوق؟ في خالق ولا مخلوق؟ لا خليني في الخالق. هات لي تناقض في الخالق. انما ما تقوليش طب ما ده بقى زي المخلوق لان هقول لك ليس كمثله شيء هو السمع البصير. تقول لي لا انا ربنا كده عرفنا في القران الوجه وخاطبنا بما نعرف فلا نعرف من الوجه الا وجوهنا. طب لماذا ما قلت وجه كذا وكذا وكذا وكذا؟ ايش معنى وجه الانسان؟ فنرد عليه تم والحمار له وجه والفرس له وجه والقط له وجه. ايش معنى انت مثلت الوجه بوجوهنا ولم تمثله بسائر الوجوه؟ اخترت بناء على ايه؟ فصلت بناء الله خطب الوجه وخطب لما نعرف. تمام خطب لما نعرف اللي هو ايه بقى؟ طب يا شيخ بس هو خطب الانسان ما خطبش الى الحيوانات ولا الطيور. خلينا في الانسان. طب الانسان مين بقى؟ عبد الرؤوف ولا محفوظ ولا علاء؟ وجه مين؟ وجه هو في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو في ايه؟ هو في ايه يا رجل؟ هو في ايه؟ يبقى لا يمكن. طب انت عندك المخلوقات لها وجوه وتتفاوت ولا كلها مقتضى اثبات الوجه؟ الفرس يبقى هو وجه الحمار يبقى هو وجه القط يبقى هو كده. قالك لا ده كل واحد له وجه على حسب ما يناسبه. معروف وجه الحمار ومعروف وجه الخيل ومعروف وجه القط ومعروف وجه كده. طب ايه رايك ان في قطه عندنا وجهها زي الفيل؟ لا 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 لا. طب احنا رايك عندنا فار شال البيت ومشى؟ لا 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 لا. ايه رايك عندنا مثلا عرسه واخد بالك اكلت انسانا زي الاسد؟ لا لا. امال اللي ياكل؟ طب في اسد اكل واحد؟ يا سلام اسد اكل واحد. فعلا صح. ما هو الاسد ايه اللي وده عند الاسد؟ ايه الفرق بين الاسد والفار؟ ان الاسد له قوه تناسبه وان الفار له قوه تناسبه. فشهدت بالتفاوت بين المخلوقات ولم تشهد التفاوت بين خالق ومخلوق. فيا ايها المبتدع اينما كنت وجه الى منهجي انتقادا وتناقضا شريطة ان يكون ما تستدل به صحيحا. هات لي حديث صحيح انا خالفته. هات لي آية صحيحة رد علي بها. لكن ما تجيبش تقول بقى بعقلك انت وتحاكمني لعقلك. لا اما انت فالتناقض عندك في مخالفة الآيات والتناقض عندك في مخالفة العقل الصريح لتلك الآيات. ولهذا يقول ابن تيمية: وأنا ملزم بأن كل من يستدل بدليل على باطله أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. يعني من نفس دليلك سأقلب الأمر عليه. نفى الرؤيا، قال الله يقول في القرآن لن تراني، نقول دليل عليك؟ يقول كيف يكون دليلا علي؟ نقول موسى طلب مستحيلا ولا جائزا؟ هو يقول مستحيل لأنه ما يليق بالنبي أن يطلب مستحيلا، طلب جائزا، ولكنه جائز في الآخرة لا في الدنيا. ولهذا كان الجواب مقرون بإيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. يبقى لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. ليه؟ لأن خلقك لا يتحمل أنت ولا الجبل، ومع ذلك ماذا حصل الجبل؟ أما في الآخرة فلا، فستراني. الدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يعني منتصرة، منتظرة ماذا؟ لماذا فسرتها بالانتظار؟ هي لغة العرب كده. قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، نقول قاعد، انظرونا نقتبس، تبهونا الى ربها ناظرة. يبقى في فرق في اللغة، في فرق بين يتعدى بنفسه وبين من يتعدى بالحرف الى، في فرق. يبقى اذا التناقض فين؟ زي الجماعة الحزبيين كده، قالوا نطلع على مبارك ده الدين والظالم وانا بيحكمش بشرع الله، وعبد المقصود مسك بلطو لبس البلطو الاسود، كان في الشتاء شهر 1/25 الشتاء والبرد، فعشان ما يجريشهم في الوانزة خد البلطو الاسود وخد العكاز وقعد متصور بالمحمود والعيال، لامم العيال حواليه وقاعد ذو الخويصرة متمكن بيحكم بغير ما انزل الله. طب لما جالك محمد مرسي حكم بايه؟ بغير ما انزل الله. طب ما تاخد البطل الاسود والعكاز وتقعد، ولا عشان جه في شهر 6 ما تقعد؟ اقعد هنا، رايح فين؟ تعالى حكم بغير ما انزل الله، تعالى فوز تعيد شريعة الملك، شريعة الملك. وفين شريعة الملك هنا؟ راح فين شريعة الملك؟ يبقى نفس هنا، هو هنا، ما تجري على هنا، تجري على هنا. يبقى اذا اهل البدع يلزم منهجهم ايه؟ التناقض. لكن اهل السنة لا تناقض، ايه؟ لا تناقض عندهم ابدا. نعم.
هذا تعليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في موضع الرفق والملاينة. وقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، في موضع المخاشنة والوعيد والتهديد. ولا ريب أن من الناس من ينقاد بالرفق ويسترقه اللين ويعطفه العتاب، ومنهم من قست قلوبهم وغلظت طباعهم، فلا يؤثر فيهم إلا الكلام الشديد كالتهديد والوعيد أو لمعان الحديد وقطع الوريد.
الله أكبر، هذا أسلوب راقي صراحة، اللي هو بقى يا اخواني زي يقول ابن القيم: لا حكمة ولا موعظة ولا جلب التي احسن، فيبقى ايه؟ الجلاد بقى. يبقى المجالدة بعد المجادلة، اللي ما رفع مع لا حكمة ولا موعظة ولا مجادلة يبقى ننتقل الى ايه؟ المجالدة. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلمه ستكلم لمن ولم يتخذ إبراهيم إيه؟ خليلا. نعم.
على أن الداعي إلى الله لا يمتشخ حساما ولا يكره إنسانا، بل يحبب الله إلى عباده ويعرفهم به ويقودهم بالحسنى إليه، وإنما يضطر إلى امتشاق الحسام وإشراع الرمح والسنان إذا صودر في دعوته واعتدي على دينه ووقفت شياطين الإنس تحول بينه وبين هداية عباد الله إلى الله.
يعني يقصد أن الدعاية الله لا يمتشق حسابا ويكره إنسانا لذاته، فما بينه وبين الناس الخير، لكن إن وقف فعرض دعوة ورفض استقامة هنا يعامل كما قال هنا به بقطع الوريد ولمعان الحديد. نعم.
وقفت شياطين الإنس تحول بينه وبين هداية عباد الله إلى عباد الله إلى الله وإقامة ما أمر الله به من العدل والإحسان وإزالة ما نهى عنه من الظلم والعدوان وعبادة الأوثان مما يجعل الإنسان الذي أكرمه الله أخص أنواع الحيوان.
أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
ولقد لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بين قومه 13 سنة يدعوهم باللين والرفق وهم يؤذونه ويؤذون أصحابه رضي الله عنهم بما قدروا عليه حتى هاجروا غير مرة. ولم يكف المشركين ذلك حتى بيتوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر. ولولا أن الله أمره بالهجرة منها لبقي صابرا محتسبا. فالدعوة إلى الله تكون بالرفق واللين ومقابلة السيئة بالحسنة والإعراض عن الجاهلين وتحمل آثاهم بالصبر والجميل والدعاء لهم بالهداية إلى أقوم سبيل. ولولا أن الرفق واللين في الدعوة من أسباب نجاحها وأنهما من الحكمة المشار إليها بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لما أمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون حين أمره بالتوجه إليه ودعوته إلى الله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول باللين يشرح الصدر ويفسح للنفس مجالا للتفكر ويرغبها في القبول. وأما الشدة فهي مدعاة للتنفير والإعراض عن الداعي وسبب في صرفه عن الدعوة والاشتغال بما آثار من شر كان كامنا وفتنة كانت نائمة ومضاعفة مرض كان على وشك الشفاء لو صادف طبيبا ماهرا وسائسا حكيما.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فينبغي للداعي
فما كان الرفق في شيء إلا زانا ولا نزع الرفق من شيء إلا شان. فالدعوة تكون بالرفق واللين والاحتساب والصبر إلا شيء يلزم منه الشدة فالشدة موجودة. نعم.
فينبغي للداعي إلى الله أن يكون أوسع حلما ممن يدعوه وأصبر على أذى يلاقيه وأن يكون سخيا في الحق موطنا نفسه على الشهادة في سبيل الله.
سخيا في الحق يعني باذلا نفسه وماله. نعم.
بادئا من يدعوهم بما هو الأهم ويجب أن يكون عاملا بما يدعو إليه وإلا كان عمله المخالف لقوله حجة عليه ومناقضا لما يدعو إليه.
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فليحذر الداعية من أن يخالف بعمله قوله. نعم.
إن الدعوة إلى الله لا تقوم إلا
على هذه المخالفة الصريحة. لكن لو أنه تأول لو أن المسألة اجتهادية فهذه تنقمها على شيخك قدم على ليتقدم في الصلاة وعزاز أولى منه يقال هذا حابة قدم على اليوم وقدم عزاز غدا وقدم بعد كذا تقول هذا يطعن فيه. لا. مسائل الاجتهادية والأمور التي يراها الداعية والتي هي محل اجتهاد ولو أخطأ حتى فيها فإنها لا تكون محل الانتقاد. إنما المخالفة حينما تكون مخالفة صريحة. داعية يدعو إلى الله عز وجل ويشرب الدخان، داعية يدعو إلى الله عز وجل وإلى السنة ويعامل أهل البدع والأهواء، داعية كذا وهكذا، المخالفة الصريحة. لكن لا تسمي ما خالف قولك مخالفة ولا ما خالف اجتهادك مخالفة. كن واسع الأفق طالب علم على بصيرة. لا تسمي من خالفك في مذهبك ومن خالفك في اجتهادك أنها المخالفة التي تقتضي أن يكون مخالفا قوله لفعله والتي تقتضي أن يكون داخلا في قول الله لما تقولون ما لا تفعلون والتي تقتضي أن يكون خادشا في الإخلاص وخادشا. لا لا، إنما هذا من ضيق عقلك ومن قلة فقهك لأنك لم تزن الأمور بميزانها الشرعي فلم تفرق بين قضايا خلافية وبين قضايا إجماعية، لم تفرق بين بين اجتهاد معتبر وبين اجتهاد غير معتبر، لم تفرق بين فاضل في نفسه ومفضول في غيره، فقد تقدم المفضول على الفاضل. فاجعل المسألة هي هل يجوز تقديم المفضول على الفاضل أم لا؟ ولا تجعل المسألة هي أنه قدم المفضول على الفاضل لإرادة في قلبه ولهوى في نفسه. لكن ابحث، هناك مبحثان، مبحث ظاهر ينبغي أن يسأل عنه طالب العلم ومبحث باطن بين العبد وبين ربه لا مجال لك فيه ولا حكم لأحد من البشر عليه. أما البحث الباطني الذي لا دخل لك فيه لما قدم، وأما البحث الظاهري فهل يجوز أن يقدم؟ فلنتعلم العلم، فإن العلم ليس حفظا للنص، وإنما العلم تطبيق للنص ومعرفة بواقع من يفهم النص. فقد يتقدم المفضول مع وجود الفاضل إمامة في الصلاة، وإمامة في حكم المسلمين، وإمامة في الجهاد في سبيل الله، قد يتقدم. فهل يجوز للإمام أن يقدم رجلا على رجل في إمامة الصلاة؟ نعم. هل يجوز أن يقدم خطيبا اليوم وهناك من أكفأ منه؟ نعم. هل يجوز؟ نعم 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 نعم. وطالما أن الأمر جائز فلا تبحث المسألة، ولو لك اجتهاد مغاير فلا تبحث المسألة، وإنما الذي تظن وتعتقده فبين العبد وبين ربه. فلو أننا قلنا الخطيب اليوم أصر من أجل شيء في قلبه فما بقي لنا خطيب، أو أطال من أجل أن يظهر عضلاته، أو اختار الموضوع من أجل، لماذا دائما نتهم هذا؟ من أجل، لعل، من أجل، من أجل، من أجل، من أجل، من أجل هذا عند الرب الذي تبلى السرائر عنده. لكن لماذا خطب طويلا اليوم شيخ؟ هذا خلاف السنة. تمام، دي مسألتك التي تبحثها. أطال؟ نرجع مسألة في كتب أهل العلم، أطال. طيب اليوم صلى أخطأ في صلاته، نبحث المسألة. يبقى هناك مسألة تبحث وهناك مسألة لا تبحث. الإشكالية أن الشيطان يأتي إلى المسألة التي لا يجوز لمخلوق أن يبحثها، فالله أعلم من يكلم في سبيل. ما أحسن اليوم، مش أنت، مش أنت ده صحابة حكموا، ما أحسن اليوم أحد مثل ما أحسن فلان، هو في النار. ولم يكن النبي يقول في النار إلا بوحي صلى الله عليه وسلم. تلك مسائل لا تبحثها، ولهذا النوايا والقصود ما لم تظهر لا يجوز لأحد أن يحاكم عليه، وإنما تظهر المحاكمة لأقوال. فلهذا تقدم واحدا في الإمامة، قدم ولدك، قدم أخاك، قدم فلانا، قدم كذا. لا تقل لماذا قدم وغيره أولى، سل هل يجوز أن يقدم ولده وغيره أولى؟ هل يجوز أن يقدم ولد الحافظ آية واحدة وغير الحافظ القرآن بالعشرة قراءات؟ يجوز الكلام؟ يجوز؟ يجوز. روح روح، لا تبحث مسألة أخرى، إذ الثانية بين العبد وبين رب. لكن ملاحظات، قدم الشيخ ولده وغيره أكفأ، صدقت، قدم الشيخ ولده وغيره أكفأ، جائز ولا ممنوع؟ جائز. ولماذا لم تبحث أمس وقد قدم الشيخ علاء وعزازي أكفأ؟ ولماذا لم تبحث العام الماضي لما قدم الشيخ أشرف ومحفوظ أكفأ؟ لماذا ما قفز المسألة إلا يوم أن قدم الشيخ ولده؟ أتراها مسألة علمية أم مسألة بين العبد وبين ربه؟ لماذا؟ ويوم أن تطعن لماذا قدم الشيخ ولده؟ لن يبارك لك بعد ذلك. لماذا اختار الشيخ الترجمة اليوم للشيخ عبد الظاهر؟ أكيد وراءه ما وراءه. ولماذا اختار الشيخ تفسير الشنقيطي؟ أكيد ما وراءها. فإن أمنته في الكتاب فلتأمنه في الفعل، إلا فعلا ينكر عليه شرعا، شرعا لا يجوز شرعا، لأن الدليل يقول أما ما بين الشيخ وبين ربه فلن تكون، فلن يفلت الشيخ من عقاب ربه إن قدم لغرض غير محمود. فالمسألة ليست لماذا الشيخ قدم ربه، قدم ولده، وإنما المسألة أكبر من هذا، إنها نظرة غير متزنة شارعة. وإلا فلماذا أنت تقدمت؟ ولماذا أنت درست؟ ولماذا أنت خطبت؟ ولماذا أنت صنفت؟ ولماذا أنت اعتذرت؟ ولماذا أنت غبت؟ ولماذا أنت حضرت؟ ولماذا؟ هو سؤال واحد. هل ها أصحاب هذه النفوس عندهم سؤال واحد؟ ومن سأل سيسأل، ومن عده عيبا سيعد له عيوب. فليكن الحوار ما ظهر من المقال والفعال مما يخضع لأدلة الإسلام وافق الحق أو البطلان، حتى يجرؤ الإنسان على الانتقاد بإحكام فيقول استدللت بالبخاري، استدللت بمسلم، أو استدللت بابن أبي شيبة، أو استدللت بأي أحد، والاستدلال هو خاطئ. الحديث ضعيف، الحديث صحيح، خلينا حوارنا في كده، حديث ضعيف، حديث صحيح، القول شاذ، القول مجمع عليه، خلينا نتكلم فين؟ فيما ظهر على الأوراق وفيما ظهر من المقالات، صح؟ أما النوايا فدعها، فدعها، فإن الباب سيتسع، وإن المنتقد اليوم سينتقد غدا. انتبهتم إخواني؟ فلهذا لا بد من مراعاة هذا الأمر، أن يوطن الإنسان نفسه على هذا، أن يكون سخيا في الحق، موطنا نفسه على شدة في سبيل الله، قائما بأمر الله، داعيا بالرفق، باذلا النصحة، وهكذا. نعم،
إن الدعوة إلى الله،
وأن يكون عاملا بما يدعو إليه، عاملا بما يدعو إليه، عاملا بها. واحد من المشايخ الكبار، بس المشايخ الطيبين يعني، بدأ يقصقص من لحيته. يبقى فينا ايه بقى؟ ده تأثر بوزارة، زي ما الواحد بيسمع كده، الشيخ صالح على الشيخ ياخذ من لحيته، تأثر بالوزارة، كان الشيخ صالح سبحان الله تغير الشيخ صالح من يوم ما دخل الوزارة، بدأت اللحية كذا وبدأت كذا وبدأت كذا. طيب المسألة ليه ما نبحثها شرعا؟ الأخذ من اللحية، أنا بين يدي الأطرم سنين عددا، يأخذ الشيخ الأطرم من هنا من اللحية من هنا لغاية هنا، ويأخذ من هنا لغاية هنا، ولا عفته يوما. ليه؟ لأننا أعلم أن الخلاف بين أهل العلم في حد اللحية، وليس الخلاف في حد الدين، ولا الخلاف في حد التقوى. فشيخ الذي يربيني وقد أمنته ديانة، إذن الشيخ لما أخذ رجعت المسألة إلى ماذا؟ إخواني أرجو انتباه، أرجو الله يكرمكم، عايزنا أبوس راسك أبوس راسك، أبوس رجليك أبوس رجليك، المسألة كده. لأنك أنت بكرة أنت اللي ممكن تاخد من حيدك مثلا. فهل تغير دين الشيخ صالح لما راح الوزارة بدأ ياخد؟ طب ما خدش ليه بقى إن شاء الله لما كان؟ طب الجواب عن هذا فين؟ الجواب هذا تسأل الشيخ صالح. طب مش فقير؟ إذا تظن به خير، أن في مسألة في الكتب اسمها حكم الأخذ من اللحية، صح يا أخواني ولا لا؟ أول أمس بالليل رباني شيخ العثيمين في مقطع، رباني قال يا هشام، طبعا ده بمفهوم الخطاب طبعا، ده احسن في ناس بتقولك انتو عمر بن الخطاب بيقول لي طلحة نخلاها بقى من هنا، قال لي من لسان الحال يعني، بيسأل عن تحية العلم في الجيش، وبيسأل عن اخذ اللحية في الجيش، وبيسأل عن التحية العسكرية في الجيش. فبحث الشيخ المسألة مع طلابه وناقش المسألة. طبعا اللحية الاخذ منها حرام، ده القول الراجح الشيخ، ويقول في من اهل العلم من يرى انها مكروهة، وانا لا اقرر هذا. طيب تحية العلم، التحية اللي هي بتاعت العسكرية دي يعني كده ويضرب في الارض، طيب يجوز في رد السلام الاشارة مع السلام؟ شوف خلي بالك خلي بالك، تعال نتعلم كده واحدة واحدة. فلو ممكن الواحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، مش الاشارة باطلة كل مرة، لكن احنا بنيجي نبحث في الاشارة مع ضرب الرجل، فالشيخ قال خاف على رجلك ولا على الارض، بيمازح يعني، بس احنا نيجي نبحث نلاقي المسألة لازم نفصل فيها. في الاشارة مع السلام جائزة؟ يبقى ما عادش العلة هنا ان انا هشير، بس هشير مع الضرب، انت جايبها منين؟ طب ما تترك دي للسنة، تضرب ليه؟ دي خلاف سنة. انما انا ممكن ابحثها بقى، ده تعظيم، قيام بالتعظيم، والتعظيم والقيام عبادة، يبقى هنا دخلنا في. طيب والشيخ بقى مازال برضو بيطرح البحث مش بيفتي. طب نيجي مثلا تحية العلم، هو بيحيي خشبة، خشبة، طب هو سجد، طب هو بيعظم الخشبة دي نفسها، بيسجد لها، بيقرب لها شيء، بيعمل حاجة عبادة؟ لا. وما بيعمل ايه؟ هو يقول تحية مثلا كذا، طيب القول نفسه في حد ذاته، طب نركب القول مع هذا، كل ده عايز يوصل ايه بقى الشيخ في النهاية؟ عايز يوصل يقول انا اعتقد ان دي مخالفات، بس نترك الجيش، الجيش دي مصلحة كبرى كبرى جدا، بلد بدون جيش بلد بدون امن وامان. طب لو انا بقى هنا رجل صالح وتركي هيفسد الجيش ويتحول بدل من الى، طب المباحث دي بقى هل هي مباحث من المحرم المقطوع ولا هي محرم يذوب في كذا؟ ولست اؤيد وانا مواقع قائم، هو يقول كده يعني مواقع قائم. شوف البحث يا اخواني، نتعلم البحث. والشيخ لا يرى حلق اللحية ولا يرى التحية بالصورة دي ولا يرى تحية العلم، بس انا هشام بسمع اللي يقول مثلا ويطلع المنابر وثنية تحية علم، تحية بالقيام وثنية، تحية ما بكل تحية حتى ولو كانت بالقيام تكون وثنية. النبي صلى الله عليه وسلم منع ان يحيى بالقيام، قيام تحية منع، لكن هل جعلها شركا بالله؟ هل جعلها مخرجة من ملة الاسلام؟ لكن دول خدوا الحاجات دي وخلوها ايه، جيش وثني، جيش كافر، جيش كافر بأمارة ايه، بأمارة تحية العلم وبأمارة الوقوف للضابط. الشيخ بحث غير كده، ولما بحث غير كده ونحن نعتقد هذا وده المتاح، مش هيكون جيش الا بكده مثلا ننصح ولاة الامور في البيت، ولكن احنا نعمل ايه، ننضم للجيش ولا ما ننضمش؟ طب ولما يكون في جيش كذا وهل نحكم عليه بالوثنية؟ يبقى بحث. يبقى انا بحث النهاردة مع الشيخ صالح علي الشيخ، بحث النهاردة مع الشيخ الاطرم، هو فعلا السنة ان تبقى اللحية على ما هي عليه ولا ان يجوز، يجوز ان يأخذ منها؟ قال بعض اهل العلم كذا وقال بعض اهل العلم كذا. يا سلام، ده انا استرحت او استريحت، ده انا كنت مفكر ان الشيخ صالح اتغير والشيخ صالح اتبدل والشيخ صالح سبينه. انت مش انت كنت بتقول كده زمانك، كنت بتقول كده انا زمانك، كنت بتقول كده لما جاب لك رضواني حاجة وحطلك على البتاع زمانك انت قلت كده برضو؟ لا، انا عند اصل، هو هذا الاصل، هو هذا الاصل. المسألة مسألة علمية، يبقى النقاش يكون نقاش ايه، علمي. اما نقاش النوايا لا، الا ان تخبرني بنيتك بقى، تخبرني بنيتك. طب تقول يا شيخ بس في مسألة علم قرائن تدل، احسبك بالقرائن يعني ايه؟ يعني يا شيخ الاخ ده بيقول ان سلفي سني وبهجر البدع، بس خلي بالك كان معزوم امبارح عند الواد الاخوات كويس، يبقى ده دليل على السنه يا شيخ، ده مش على السنه. احكم على القرائن بناء دليل على هذا، وكمان ايه، وكمان يا شيخ راح فرح الواد اللي مش عارف ايه في الاخوان، وكمان يا شيخ عمل ايه، احكم بقى على دي لا على النوايا، احكم على القرائن هذه باطله، ولست يا رجلا من اهل السنه، انت نيادك سنة بينك وبين الله، لكن هذه امور تتعارض مع السنة، يبقى حكمت على ظاهر ولا على باطن؟ الحكم بالقرائن، على القرائن الظاهرة بمخالفتها وموافقتها ولا على النوايا؟ وإلا فكم من مبتدع النية موجودة صالحة يريد حقا، بس انا بقول انت مبتدع. انا مالي دخل بالنية عند الله، مبحث النية عند الله، انما مبحث الظاهر. فلما تحولت نيتك لتكون قرينة ظاهرة، احكم عليك بالقرينة الظاهرة، خلاص. يبقى القرينة الظاهرة حكم عليه بما يوافق او يخالف. انا شيخ سني، سني كيف تذهب تتغدى معه وتعشى مع الرجل الاخواني ده وتروح وتيجي وكنت مسافر معه وجاي معاه وبعثت له خطابه معه؟ يا شيخ والله اصلا بدعوه. والله يا شيخ معقول، معقول ان ده اخواني؟ اخواني. قيل لي احمد رحمه الله، الرجل يمشي من اهل السنه من اهل الحق مع الرجل من اهل البدع ملحق به؟ قال او تعلمه، فان رجع والا فالحقه به. مهما يقول بقى اصلا سلفي قح اصلا مش عارف، خلاص الحقه به. يبقى الحكم هنا على القرائن، اسمها قرائن ظهرت، يبقى قرائن ايه ظهرت، ويبقى الاحتفاظ بالحكم على النوايا. دحك من هذا ودحك من ذاك، كل هذا بين العبد وبين ايه ربه، خلاص. هشام البيه بيقول لك انا والله يا جماعه اقسم بالله ما اعرفش حال الناس ديت، لا حسن ولا بتاع، انا يوم ما حدث صوره لا. عايز تقول ان انت عند المشايخ وما تعرفش حالهم؟ عايز اقول لك ان المشايخ نفسهم ما يعرفوش حالهم. ايه رايك انا؟ ولا ايه رايك انا؟ مش اللي عند المشايخ يالا، ايه رايك يا ابن المشايخ نفسه بقى ما يعرفوش حالهم؟ قال لا، يعني معقول ابن باز ما يعرفش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابن عثيمين كمان، ولا الفوزان، ولا ربيع بن هادي؟ ايه رايك بقى؟ ده انا شايف كنت عامل صبه هناك، كنت بسمع ان دول مبتدعه، وانا ما سمعتش، ويوم ما سمعت سبته. لا ده انا اخدك باثر رجعي، ما هقول اكيد ان انت سمعت. عندي من دي بقى؟ عندي مين بتاعتك دي؟ المسألة العلمية، رجل سمع بأهل البدع وخالطه مع معرفته، ورجل لم يعرف حاله، أجب شرعا. أما من لم يعرف حالهم فلا شيء عليه، ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا. أما من عرف حالهم وبانت له المحجة ومشى معهم فذاك مبتدع ضال. طب المسألة عندنا إيه؟ أنني أقول إيه لما أعرف الحال؟ أه، ويوما عرفت الحال أنت جيت وعصتني، أنت جيت وجهتني. من يا ابني اللي وجهني؟ من وجهني يا ابني؟ انت اللي جيت، ولا لما عرفت تركت؟ لما عرفت تركت. طب لماذا لم اتركهم من قبل؟ طب ولماذا تركتهم انا الان؟ انا عرفت فتركت، طب لماذا تركتهم الان؟ لو كان سيجامل هذا لماذا لا تتصل سلسله المجامله؟ اذا خلي حكمك على ايه؟ على ما يظهر، لا تربط. والا فابن عباس يبقى سقط عندك، لان معقول ما يعرفش ابن عباس اللي بالفضل، معقول ما اعرفش معاوية ان مثل اركان كلها خلاف السنة؟ معقول يعني انه حتى الصحاب؟ معقول ابن حجر ما اعرفش ده بينقل عن ابن تيمية في مواضع؟ معقول ما اعرفش منهج السلف في الاسماء وصفات؟ معقول؟ معقول الالباني يخفى عليه شرط الكمال؟ معقول؟ معقول الفوزان يخفى عليه زيارة اهل البدع؟ معقول؟ معقول ابن باز يزور نصر العمر المبتدع ويخفى عليه نصر العمر؟ معقول؟ معقول ابن عثيمين يبقى امام الناس ويقول بيقولوا عليك يا صفر، قاعد زي محمد كده مثلا، صفر بيقول صفر حوالي خارجي، تعالى يا صفر، تعالى تعالى يا صفر، ده صفر. انت بتكفر بالذنوب؟ قال لا. انت بتكفر حاكم خارج؟ خرج حاكم بتاعه؟ لا. نعم نعم، صفر الحوالي خارجي ولكنه على اهل البدع. ايه بقى رايك؟ معقول العثيمين ده بيترجم لصفر؟ ده ترجم له. اخواني بارك الله فيكم، لازم الامور توضع، والا لن يبقى لك عالم. استفدنا من هذا المبحث فائده، ان محل المؤاخذات ومحل النصح يكون فيما ظهر لا فيما خفي. مادة النصح المخالفة الظاهرة ليست المخالفة الباطنة، فذاك أمر بين العبد وبين ربه. يبقى اكتب وبلغ وانصح، صححت حديثا، ضعفت آخر، أفتيت فتوى باطلة، أفتيت فتوى حق، فعلت سويت، فعلت اليوم، اكلت بشمالك، عملت كذا، قلت كلمة، زلت لسان او تعمد او صح، احسنت. ومن يبذل النصح في هذا يكون مأجورا. اما مسألة نوايا، حد يجرؤ الان يقول حسان نيته؟ الرجل ده كان عاوز يعمل مش عارف ايه. حد يقول حويني؟ حد يقول ان جعد بن درهم نفسه؟ الرجل ده كان عاوز الحسن ابو الحسن؟ لا، بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى. لكن اهل السنة لا يضطرون للحكم على البواطن، انما عندهم مجال النصح هو يا اخواني الله. يبقى اذا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، حينما تكون المخالفة مخالفة للدليل لا للنية، حينما تكون مخالفة للدليل لا للنية. والدليل على قسمين، دليل مقطوع به يبقى نقول وقف حسبك لن نتابعك، او مسألة اجتهادية ممكن اصلي وراه هو بيصلي بيها 8 4 ركعات. يا ابن مسعود حبك كده اللي بيعمله عثمان ينفع؟ ينفع؟ ده النبي صلى ركعتين، وعمر صلى ركعتين، وابو بكر صلى ركعتين، وعمر صلى ركعتين. يا هذا الخلاف شر، ما فيش سماح بكده، شر. ما ترجعش للشيخ، ما تاخدوش من ايده تتعلم الشيخ، لان المسألة العلمية هي ايه؟ المسألة العلمية لو صلى ستا كان ممكن يصلى وراءه؟ أمال لو صلى ركعة كان ممكن يصلي وراه؟ أمال لما صلى أربعة جاز ليه؟ يا ترى هل الصلاة ركعتين نسك ولا بالعلة السفر؟ طب هي العلة السفر؟ هل عثمان حكم حكم مقيم ولا عثمان حكم حكم مسافر؟ لا 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 لا، ده احنا رجعنا القضاء الاجتهاد يا هذا، إن الخلاف شر. لازم يتعلم كده، لازم يتربى كده، وصلي وراه ايه؟ اربع ركعات خلاص. اخي اكلنا لحم جزور، انا ارى مذهب احمد، اخي يرى مذهب الائمة الثلاثة، اخي يرى ان لحم الابل ينقض، انا لا ينقض، انا اراه ينقض، العصر اذن، اخي تقدم وقد اكلنا لحم الابل، اصلي وراءه او ادع الصلاة؟ امامكم يصلي صلاة باطلة، لا تصلي وراء امامكم، ليس دينا يرد الحديث الظاهر الواضح، اصلي وراءه. ومن ترك الصلاة انا يا هشام، انت رايح فين يا ابن عند الباب؟ لا انا اعتقد ان الامام ده صلاته باطلة. تعتقد الامام صلاته باطلة؟ ايوه نعم اعتقد صلاته باطلة. تعال يا متنطع، من فعل هذا من الائمة؟ تعال تعال، هو يعتقد صحة صلاته وعنده احسن، بس انا عندي شيخ نتوضأ من لحوم الابن. قال نعم تمام، وانا عندي كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار، بس يا شيخ عمه. عمه خاص، يبقى رجعنا لفهم الدليل، مش عدم وجود الدليل او مخالفة الدليل. صلي يا متنطع، صلي وراه، رايح فين؟ لقد احدثت بدعة، اما هو ما احدث بدعة ولا خالف نصا، هو يتعبد الله بالنص. عشان كده يبقى لازم الامور تاخد نصابها، واخد بالك؟ الشيخ صالح بيطلع متصور مع القرضاوي، الشيخ فلان عمل هذه النظرة، للأسف الشديد التي توجد عند كثير جدا من الناس للأسف، وقد يكون من غيرات على الحق، يقول لك لا انا خلاص شيخ صالح، لا شيخ فوزان، لا انا لا احابي ولا اجامل في دين الله احدا. طبعا انا قلت لك، انا مرة انا قاعد مع، واحنا في مجلس الشيخ ربيع قاعد معاه واحد، شيخ ربيع بيقرر ايه؟ لا تجالس، لا تآكل، لا تشارب، لا تدعو الى بيتك. مش الشيخ ربيع بيقول؟ شيخ ربيع قاعد جنب واحد شيخ مطمطم، ما يقلش عن شيخ ربيع في نظري انا، ما اعرفوش هو مين اصلا، ويميل على شيخ ربيع ويكلمه. اتنين اصحاب، طلع خلع رجليه من المجلس، يمكن لسه ما وصلش بيت باب السور اللي فوق اللي بره، قال هذا احضروه، هذا احضروه، هذا رجل دسيس، هذا رجل. قال لا انا عمر ما عدت حضر الشيخ ربيع، رجل دسيسه بقى وتدخله بيتك ازاي؟ رجل دسيسه وتعمل؟ لا ده انا رجل علمني الشيخ ربيع ان المساله هي من لا مش لها وجه واحد، يجوز مع ان ما اكلش واشرب، لكن يجوز دفع شر بانه يدخل ولا اتكلم معه، خلاص بان انصحه، لكن فيما بيني وبينه لماذا اطعن في الشيخ؟ لماذا وانا عندي الف وجه لفعل الشيخ وعمل الشيخ؟ لماذا اطعن في الفوزان وانا عندي يجوز زياره المبتدع، يجوز زياره الكافر لمصلحه؟ انا ما اعرفش الشيخ راح للمصلحه، انا يجب علي حمل كلام الشيخ على المصلحه؟ انا اتصل على الفوزان مطعون الا ان يبرئ الفوزان نفسه؟ لا، امال ماذا استفدت من الفوزان؟ ماذا علمني الفوزان؟ انا اعلم علاء الطعن في الفوزان، انا يقزم انا اعلمه بدون ان احوج من؟ مات الفوزان ومفيش من علم، مات ابن حجر، مات الخطابي، مات النووي، مات ائمة الاسلام عندهم زلاه دون ان يبررها ابن حجر ودون ان يرد عليها، وبررها العلماء وحملوها على احسن المحامل، طالما ان لها وجها يبقى اذا لا تجعل اختيارك العلمي، ملاحظة على من لم يخطر، لا تحكم على نية حال المؤاخذة، انما احكم على ما يدخل تحت الكتاب والسنة، قال الله، قال الرسول، قال قولا خالف، فعل فعلا ايه؟ خالف. ان الدعوة الى الله لا تقوم الا على اساس التوحيد والخلاص الداعي لله، فاما اذا كان غير مخلص لم يثمر عمله، وان اثمر في الدنيا شهرة وجاه وكذا لم يكن له عليه ثواب في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تستلزم جهادا وصبرا من الداعي وحلما ورفقا بالمدعو، وهذه أركان الدعوة، فإذا جاهد ولم يصبر لم ينصر، وإن صبر ولم يكن حليما رفيقا بالناس لم يظفر بالنجاح، وربما كان ضرره أكثر من نفعه، وتنفيره أكثر من تأليفه، وإفساده أكبر من إصلاحه.
تبازم إخواني، هذا الكلام غالي الحقيقة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. لا بد من الجهاد والصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن جاهد ولم يصبر، إن جاهد ولم يصبر لم ينصر، وإن صبر ولم يكن حليما رفيقا بالناس لم يظفر بالنجاح. فلا بد من الأمرين. ويشترط في الداعي الله أن يكون على بصيرة مما يدعو إليه عاملا به، كما يفهم من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصير. نعم.
ومن قوله عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى في قصة شعيب حاكيا عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المنقادين المطيعين لما أدعوكم إليه. فأما إذا كان الداعي على غير علم، على غير بصيرة فيما يدعو إليه، فقد ضل وأضل. وكذلك إذا خالف إلى ما ينهى عنه، أي تخلف عن رفقة المطيعين وخالفهم ما نهاهم عنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقائل قولا لا تصدقه فعاله مخذول مرذول ممقوت عند الله وعند الناس، معدود في زمرة المنافقين المرائين،
كما جاء في الحديث: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما الذي أوردك النار؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، ونهاكم عن المنكر وآتي. نعم.
ومن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وإنك لتجد كثيرا من الناس كذلك، وكما قال الشاعر: إذا ندبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وقد قال تعالى في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومعنى ذلك والله أعلم أن قوله مخالف لما في قلبه، وأنه إذا تكلم في الدنيا أي في وصفها وشأنها أعجبك كلامه لوصفه إياها بما يطابق الحقيقة من فنائها وعدم بقائها، وأنها كعجوز شمطاء تزينت للناس بمتاعها وزخرفتها وبدت لهم في ثياب الفتيات، تغرهم بالآمال وتغدعهم بمزيف الجمال، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة في الباطل، إن عرض له منها عارض أو بدت له فيها آية منفعة
أية منفعة
فتراه مثلا يؤول الآيات لأجل حطامها.
نعم، يتخذ الدين سلما إذا بدت الدنيا له، وهو عالم أراد الدنيا لكن لا يأخذ هذه الدنيا إلا بمخالفة نص، فصار يتأول وصار يلوي أعناق النصوص من أجل أن يبرهن لنفسه أنه إنما أخذها بحق. نعم.
فتراه مثلا يؤول الآيات لأجل حطامها ويضاعف الأحاديث طمعا في وصلها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ويحل الشيء عاما ويحرمه عاما،
يعني وسط الدنيا يؤول الآيات لا لأن لا تحتمل التأويل وإنما لأجل حطام الدنيا، يضاعف الأحاديث لا لأنها أبحاث علمية لفلان ضعيف وفلان واهم وفلان كذاب وفلان وضاع وفلان كذا، ولكن من أجل وصلها ضعف الحديث وقال منقطع من أجل أن يكون سنده للدنيا موصولا. ويحل الشيء عاما ويحرمه عاما، الله أكبر. إنما النسيء زيادة في الكفر، إذا كان في باب الكفر، وقد يكون النسيء زيادة في الضلال، وقد يكون زيادة في الفجور على حسب ما تؤخر وما تقدم. فإن أخرت توحيدا وقدمت شركا فذاك الكفر، وإن أخرت سنة وقدمت بدعة فتلك البدعة، وإن أخرت طاعة وقدمت معصية فتلك المعصية. يا الله، بعد عظيم في الآية، هذا يمكن أن يستنبط من الآية هذا: إنما النسيء زيادة في الكفر. الله أكبر. إنما النسيء زيادة في الضلال والبدعة، إنما النسيء زيادة في المعاصي والعربدة. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان الله. وإن وصف لك المتقين خلته منهم، خلته منهم، ظلمت منهم أوصاف، فصاح يا أخواني بلاغة بيان. وإن ذم لك المنافقين حسبته من أشد الناس عداوة لهم، ولكنك إذا بلوت أخباره ورأيت فعاله عجبت من أحواله ومخالفة أفعاله لأقواله، أشياء ظاهرة بينة يحترق على السنة ولا يصرح كتابا، يحترق على السنة ويصرح كتب أهل البدعة، يحترق على السنة ويعادي أهلها، يحترق على السنة ويقرب أهل البدعة. فالحكم عليك لست من أهل السنة. سأل سفيان عن الربيع، قالوا ما نعلم عنه إلا على السنة. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال إذن هو قدري، يبقى حكم على ماذا؟ على ظاهر. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، كان رجل يعرف مخرجه ومدخله. فمثل هذا لا يصلح الدعوة إلى الله ولا يكون من أهلها، ولكنه إذا وجد في هذا الزمان يعد من أئمة الإصلاح ويعطى أضخم ألقاب العلم والفضل وأشرف أسماء السيادة والنبل والذكاء والعقل. حق
حق على علماء المسلمين في كل بلد وقطر أن يقوموا متضافرين متناصحين داعين إلى الله، ناعين على أهل البدع الشركية بدعهم، مقيمين عليهم الحجة، رافعين لهم لواء السنة. فإنهم متى رأوا ذلك اللواء في يد ثقات الأمة انضووا إليه.
يا سلام يا أخواني، الله أكبر. رحم الله الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، يعني أنا بقول أبو السمح على وجه الحكاية لأن يظهر كده حتى في عناوين العناوين كلها وكذا، يبقى الحكاية يعني وليس كنية، هو أبو السمح يبدو أنه عالم يعني. اسمع يا أخي الكلام هذا رائع وجميل، رائع وجميل. الواجب على العلماء أن يقوموا داعين إلى الله، ناعين على أهل البدع الشركات بدعهم، مقيمين عليهم الحجة، رافعين لهم لواء السنة. فإنهم متى رأوا ذلك اللواء، لواء السنة، في يد ثقات الأمة، في يد ثقات الأمة، لا في يد من يتاجر بهذا اللواء، وإنما رفع من أجل المغنم، لا من أجل أن تكون كلمة الله العليا. هو نعم رفع يا إخوان، نعم رفع، نعم في الصف يا إخواني، نعم قاتل المشركين، نعم تحقق في قتل المدينة لأنكم من الكفار ولا يجد فيكم غلبة، نعم يا إخواني. لكن لما انكشف المستور وبنيت السرائر وقدم للحساب الخلائق وجعل الميزان وهي جنة ونار، أبصرت أصناف، أول من تصعر بهم النار من؟ من الذي رفع اللواء؟ رفع اللواء الجاد من؟ تعال تعال، لما أنت في النار؟ لأنه قاتل ليقال شجاع، وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. إذا رأوا اللواء في يد ثقات الأمة انضووا إليه ولحقوا به وكانوا تحت ظله فكانوا من المصلحين. فليستعذ العلماء العارفون بالتوحيد من الجبن وحب الدنيا والحرص عليها، ويقيموا على قدم وساق بادئين بما هو الأهم، كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات. الحديث. نعم.
فواجب على العلماء العارفين معنى الشهادتين أن يدعو الناس إليهما حتى يحققوا العمل بهما إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكفرا بالطواغيت. واجب على العلماء أن يعملوا أمام العوام بما يعلمون بما يعلمون، ليكونوا لهم خير قدوة يفهمون بها الكتاب والسنة فهما عمليا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالعمل، والأحاديث الدالة على ذلك في الصحيحين وغيرهما. وكأن علماء التربية في هذا العصر وقفوا على كيفية تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به وأصبحوا لا يدخل مدرس المادة من العلم إلا أخذ معه عدة تمثيلية وتصويرية إن لم يمكنه عمل الشيء بنفسه أو إيجاده تحت حواس المتعلمين كما في تعليم الكيمياء والطبيعة وغيرهما من العلوم. وبعد فمتى
نعم يعني كانت في المواد البحثة المواد اللي بيحتاج إليها من في العلوم في الكيمياء في كذا مواد الاختبار مواد وليس يعني الشيخ مادة التصويرية اللي هي الكاميرات والتمثيلية اللي هي يمثل الطلبة أو كذا لا إنما المراد يعني ما يحتاجه من وسائل التعليمية تسمى بالوسائل التعليمية مسطرة فرجار أنبوب كذا أي شيء من هذه الأشياء. نعم.
وبعد فمتى يعود المسلمون إلى دينهم ويعملون بكتاب ربهم وسنة نبيهم ليعود إليهم عزهم وسيادتهم وملكهم؟ سؤال يخالج كل ذي ضمير حي وعقل سليم. والجواب عليه: إذا وجدت دعاة يدعونهم إلى الله بالرفق ويبينون لهم خطأهم في العقائد ويبصرونهم بالعواقب ويضربون لهم الأمثال ويتلون عليهم قصص الأمم الغابرة في القرآن ويخطبون في المساجد والمجتمعات وأن لنا بأولئك الدعاة الذين توفرت فيهم شروط الدعوة وأنابوا إلى الله وأخلصوا له، أقول والحزن ملء فؤادي إنهم قليلون بل هم أقل من القليل. نسأل الله أن يكثرهم في المسلمين.
آمين آمين.
وأن يلهم الأغنياء والملوك والأمراء البذل في هذا السبيل وإعداد طائفة من الدعاة والمرشدين، كما أسأله أن يوفقهم للأخذ بأحكام الشريعة الغراء ويقيموا الحدود، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسلام.
نعم جزاه الله خيرا. هذا الحقيقة موضوع يعني قرأناه بكامله في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا أخواني يحتاج إليه كل واحد منا، أنا قبلكم وأنتم معنا. قد يكون الإنسان يا أخواني صاحب مادة صحيحة لكن لا يستطيع أن يوصل هذه المادة للناس، ولهذا مؤهلات الداعية مؤهلات متعددة، مؤهلات علمية، مؤهلات نفسية وشخصية، هذه لابد أن تكون. حتى إخوان المظهر نفسه له دخل في الوسائل، لا تأتي تدعو الناس وأنت بثياب مقطعة وبشعور طويلة وتخالف ما عليه الناس في لباسهم وعادتهم، فيكون من تدعوه قائما أمامك ينظر إلى ثيابك وينظر إلى شعورك وينظر إلى نعليك وينسى كلامك. لا تشغله بهذا، لا تشغله بهذا، وإنما اشغله بمادة الدعوة بالرفق واللين، وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السبيل، وتكون مقدما إرادة هداية هؤلاء على ما يكون من إرادتك أنت، فلا تطمع في دنياهم. ولهذا الأنبياء حكى الله عنهم جميعا قل أسألكم عليه إيه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. يا إخواني ليس فقط الأنبياء ما طلبوا مالا وإنما ما ورثوا مالا. سبحان الله سبحان الله. يعني سد لباب الشبهة بهذا الباب من كل وجه. أما أنهم لا يسألون مالا فقد يكون الداعي الموفق كذلك، أما أنهم لا يورثون مالا ولا يورثون فذاك خاص بالأنبياء، ولهذا لو قام داعية يقلدهم في هذا لقلنا إنك جاهل بالشريعة ومتنطع. يقول اقتدي بالنبي، نقول فيما ينبغي أن تقتدي فيه بالنبي، تقتدي بالنبي في خصوصاته، تقتدي بالنبي فتزوج 9 أو 11، لا هذا خاص بالنبي وهذا خاص بالنبي، هذا خاص بالنبي. لكن لو انفق الداعية ماله جزاه الله خيرا، لكن ان يقول مالي لا يورث ليس لك هذا. ولو اوصى عالم الامة بان ماله كله يخرج في سبيل الله لما انفذنا منه الا الايه الا الثلث. طب لو جاء يستشير في حياته ويقول اريد ان انفق كل مالي في الدعوة وكذا وكذا، ينظر هنا الحال، أولاده يستغنون عن هذا، أولاد الله فتح عليهم ما شاء الله تبارك الله وهو عنده المال الموجود يمكن أن يستغنى عن أولاده، نقول خلاص جزاك الله خير، لكن أولادك يحتاجون. فنقول لا، نقول لك كما قال النبي لسعد رضي الله عنه المبشر بالجنة، نقول لك كما قال، قال فالثلث، والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع أحب إلي من الثلث، وجاء أن أبا بكر أوصى بالخمس لا بالثلث. يبقى أمور تبنى على الاتباع. نعم أنا قد أرغب في الخير عند العاطفة، أريد أن أترك مالي كله في الله، لكن أنظر 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 موافقة الدليل، موافقة الدليل. ولهذا لو أوصى بكل ماله نقول ينفذ منه الايه، ينفذ منه الثلث فقط. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة لابد أن تكون على بصيرة، وينسى الإنسان ذاته وينسى الإنسان نفسه، وليحضر الإنسان أن يحول المسألة العلمية إلى مسألة شخصية، فإنه لو قام يدافع عن شخصه في ثوب سنة لكان ساقطا. لماذا؟ لأن الذي قام يقاتل رافعا سيفه حبط عمله وحبط جهاده، لأنه لم يكن لله سبحانه وتعالى. بل المسائل ينبغي أن تأخذ نصابها، والداعي ينبغي أن يكون متجردا، وقبل مواجهة الناس لابد أن يجمع الإنسان قلبه على ربه سبحانه وتعالى. وما يفوت إخواني من الناس لا يحزن إنسان عليه، لكن الذي يحزن إنسان عليه هو ما يفوتك من محال الطاعة ومن خنادق العبودية، ألا تكون قمت ليلا، وألا تكون صمت نهارا، وألا تكون أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. عجبتني رسالة بالأمس أقرأها في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعلنا نقرأ قريبا، إلى أبي موسى الأشعري لما أرسل أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول إن قوما خرجوا قبلنا يتكلمون في القدر وكذا. المهم قرر عمر رضي الله عنه لأبي موسى باب القدر في السنة، وأعلمهم بكذا وأعلمهم بكذا وأعلمهم بكذا. وبعد أن فرغ من التقعيد هذا قال وأخبرهم أنه عليهم أن ينشغلوا بتلاوة القرآن الكريم وبالعبادة والتعبد به، فإن من قرأ حرفا منه فله بذلك 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فينبغي على العبد أن يشتغل بما ينفعه عند لقاء ربه. إن لفت إخواني من أمر المعتقد إلى هذا تعرف أقول إيه، بس تعرف دي دخلت بقى في رسالة إيه، رسالة صنفها أهل بعض العلم عنوانها ليس ألف لام ميم حرف، بيرد على البدع اللي بيقوله القرآن ده كله حاجة واحدة. شوف البركة جعلت في الباب الألصق بها باب القدر، وأهل السنة ينقلونها. صنفت رسالة يا إخواني، رسالة ليس ألف لام ميم حرف، لا يدري الإنسان موضع الكلمة متى سينتفع به. يعني ممكن يكون انت بناقشك في مسألة علمية بحتة، مسألة علمية وأدلة ولا خير، فقلت يا أخي وعليك أن تتقي الله وانشغل بهذا. سبحان الله، ربما تقع هذه الموقع الأسمى، الموقع الأسمى، مش الايه الحوار الأول، لكن الكلمة دي هزتني، الكلمة دي فلهذا أقول كل حاجة ولا تنسى شيئا وذكر، لأن العلم دايما محفوف بيه يا أخواني، محفوف بالتدين، محفوف بالتدين. ولهذا واسألونك عن المحيض يقول وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. شوف يا أخواني هذه آيات تتخلل آيات، هذه آيات تتخلت أحكاما. ولهذا لا فصل عندنا من عقيدة وحكم بين وبين هذه المسالك، لا فرق، إنما كلها تتداخل. سورة الحشر والكلام عن المنافقين والحديث عن اليهود أولا، ثم الانتقال الكلام عن المنافقين، ثم عن الشيطان اللعين كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يا جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلعل الكلمة سبحان الله، فقلت سبحان الله، شوف كيف كلمة عمر والبحث في القدر وأخبر بالسنة، لكن أمرهم بإخواني اللي انشغل بتلاوة القرآن، انشغل بالطاعة، انشغل بما ينفعه، ثم يبين هذا على التفصيل، لا أقولها لفهم حين. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يخبر بما قال الرسول ولكن يراغب وينشط على تلاوة القرآن. إنك لتقرأ كلمة تأخذ عليها الحسنة، وإنما الحسنة على الحرف الواحد، والحرف يضاعف إلى 10 حسنات لتصبح رسالة مصنفة. فلا يدري الإنسان سبحان الله متى يحتاج إلى هذا. لهذا أخواني كما قال الشيخ عبد الظاهر صلى الله عليه ورحمه، الدعوة إلى الله سهلة لكنها شاقة. خلي بالكم سهلة، تعرف أسهل حاجة إيه؟ إنك تتعلم أسهل حاجة. تعالى عدنا هوت من ظهر العصر، عايزك تجيب لي 50 حديث. حاضر، أنا ولد ذكي هجيب لك 50 حديث. ما شاء الله. أنا قلت لكم بعض إخوة الإخوة من شهرين 500 بيت في فلفيت ابن مالك، 500 بيت في يوم عن يدي أنا، 500 بيت ألفيات ابن مالك. بعض إخوانكم حفظ الورقات من ظهر العصر، الورقات والأجرمية من ظهر العصر، سهل أوي أوي أوي. أخ حافظ، أخ موفق في الحفظ، كويس كده، أعدنه احفظ، أعدنه سهل، أسهل حاجة. لكن أصعب شيء إخواني التحكم بقى لهذا العلم والعمل به والدعوة إليه. فلهذا الدعوة إلى الله سهلة لكنها شاقة على النفوس، صعبة من هذا الباب. والعلم سهل لكن العمل به صعب، والتحكم به صعب، ومحاكمة الإنسان أولا لهذا فيه فلتر اسمه قلبك، فيه داخل وارد وفيه صادر. الكلمة جات لك سمعا بصرا، جات لك مسموعة او جات لك مقروءة، تدخل عليه على الفلتر ده اللي هو فلتر ايه؟ القلب. تطلع بقى من القلب، تطلع بقى من القلب بحسب ما في القلب، تطلع مقبولة او مردودة، تطلع حسنة او تخرج سيء، تخرج لك او تخرج عليك. لكن لازم تمر هنا، لازم تمر هنا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهم قلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فاللي انت هتجيبه ده بيمر هنا ويطلع. لازم يكون المخزون هنا يا إخواني خشية، خوف، تقوى، دين. يا بني شوف المرأة العادية مش العالمة، يا بني أم سفيان الثوري إذا كتبت 10 أحرف فانظر موضعها فين، في قلبك، لأنها بتدخل على القلب، فانظر إلى موضعها في قلبك. إن وجدت الأثر خشية والخوف والتقوى خلاص، فإن لم تجد ذلك فلا تتعنى، لا تكثر أحرفا وكلمات وصفحات ومحفوظا يكون حجة عليك. لا تتعنى، لا تتعنى ولا تتعب نفسك، فالقرآن حجة، لكن لك أو عليك. ليس القرآن حجة وفقط، ليس أنك قمت بالقرآن وفقط، فرب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم قد أتى بالصوم، رب قائم قد أتى بالقيام، رب قارئ قد أتى بهذا، لكن لا بد من هذه الدورة. لازم سماع حق، قلب يستقبل، دعوة صادقة في البلاغ. لو حصل انقطاع يا اخواني لهذا سهل العلم، لكن صعب المخزون هنا، صعب يتحول الى عمل. والفارق بين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الصحابة والتابعين كثير المنطقة ديت، وعت علما وعملت به. لهذا ابن مسعود لما جاء يصف قال ايه، أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، محفوظ على مستوى الفرد قد يكون قليلا في بعض الأفراد جدا، لكن المفهوم كان ضخما. وأنا ضربت لكم مثلا بما كان من أبي بكر رضي الله عنه يوم أن قاتل بفهمه للنص، وعمر يوم أن أفتى في أمر خطير في الأمة، تدخل الأمة إلى بلد الطاعون أو لا تدخل، أليس الموضع إخواني موضع نص؟ ولكن عمر ما عنده النص، بقي أن يجتهد. اجتهد عمر رضي الله عنه ألا ندخل، ومثل على ذلك مثالا عقليا ونظريا، فجاء عبد الرحمن بالنص، فإذا النص هو ما فهم عمر من غير أن يعلم النص أو أن يحفظ النص. حفظ الله عز وجل الأمة بعمر بالنص فهمه، ولم يكن عنده النص محفوظا. فلهذا نقول هذه دورة لا بد أن تكون مهمة يا إخواني، لازم من هنا الإنسان يورد العلم على قلبه ثم ينظر، وهذا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اللسان الفصيح موجود، والبلاغة موجودة، والاحتراق موجود، والبكاء موجود، وكل حاجة موجودة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله والسلف، لكن اعلم أن هذا لا ينفعك إلا بشرط عظيم، أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. والأمر ده بقى لا يعلمونك شيء، لا يؤدبك عليه شيخ ويرجعك عنه، ولا علم، ولا حتى النبي لو كان موجودا، ولا حتى النبي لو كان موجود يستطيع أن يطلع إلا ما يطلعه الله بالوحي. ده أمر بقى بينك وبين من؟ وبين ربك الذي تعمل له وتتعلم له وتعبده سبحانه وتعالى. أما الأمر الظاهري هذا الأمر الذي يقع فيه التناصح، أما هذا الأمر ليس لك، الأمر الباطني هذا بين العبد وبين إيه؟ وبين الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وأنزل في المنافقين، وأنزل في المنافقين مثل هذا الحكم على الظاهر. يا إخوان، صلى النبي على منافقين، صلى على منافقين لا يعلمهم، أما من علم فلا تصلي على أحد من ثم أبدا ولا تقم على قبره، لكن صلى النبي على الناس لم يعلمهم. والعلم ببعض الأسماء عرفه النبي وعلمه حذيفة رضي الله عنه، لكن ما كان الناس، ولهذا كان الناس ينظرون إلى حذيفة رضي الله عنه، فمن صلى عليه حذيفة صلوا عليه. هذا أمر أفراد قلائل، وإلا فالأحكام تبنى على ماذا؟ تبنى الأحكام على الظاهر. فالدعوة إلى الله صعبة وطريقها شاق، وشرطها يا أخواني صعب أن يحققه الإنسان، لكن من جهة السهولة أظن أن كل واحد عارف كلام ده محفوظ، كل واحد إخلاص متابعة، هذا موجود معروف، لكن الشرط الإنسان يقوم به. ولهذا كما قلنا إخواني سبحان الله، شوفهم العلماء أو الذين تعلموا كثر، لكن ما زلنا نقول ألباني، عثيمين، ابن باز، فأفراد قليلة يا إخواني، أفراد قليلة حصل بهم البركة. فأنا أكون طالب غبي لما أنحى منحى من لا بركة فيه، إنما أنا أنحى منحى من بارك الله عز وجل في علمه، أنحى منحاه، أنحى ما أثير وراءه، وأعلم جيدا أن هؤلاء ما بلغوا هذه إلا بشيء في النفوس، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى عليه، كما قال في رسالته القيمة فضل علم السلف على الخلف. دي أشياء في النفوس يا إخواني، دي أشياء وقرت في القلوب، دي أسرار بين هؤلاء وبين ربهم سبحانه وتعالى، الله أعلم بما كان بينهم وبين الله. لكن تحسب هؤلاء من الأصفياء الأخيار الذين بقي علمهم؟ ولو كان ورقة، أصول السنة للحميدي ورقة يا إخوان من جهتين، اعتقاد ابن الماجيشون 5 أسطر، اعتقاد سفيان الثوري سطور يا اخواني، اسطر. لما جاءه من اشعث او شعيب يطلب منه الاعتقاد الصحيح، وقال له: شيء اذا وقفت بين يدي الله وسألني الله عز وجل من علمك هذا؟ قلت عبدك سفيان. فلما ان علمه الاعتقاد قال: فاذا وقفت بين يدي الله وسألك عن من علمك هذا فقل سفيان ابن عبد الله الثوري ثم خلي بيني وبين ربي ثم خلي بيني وبين ربي. أسأل الله يوفقنا إخواننا ما يحبه ويعطيه.